بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العقيدة السفارانية للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله على النبي، النبي هل هو بالهمز وخفف أو بالياء التي أصلها الواو؟ قيل إن
أي نسخة معك؟ أي نسخة اللي هي
المؤسسة؟
نعم، قال النبي
هل هو بالهمزة وخفف أو بالياء التي أصلها الواو؟ قيل إن أصله من النبوة، من نبى ينبو نبوا، وهو الارتفاع، لأن نبى بمعنى ارتفع، ولا شك في ارتفاع رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون النبي أصلها النبي، لكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقتها الياء بالسكون فقلبت الواو ياء فصارت النبي. وقيل إنه من النبأ بمعنى الخبر، لأن النبي منبأ ومنبئ، ولكن سهلت الهمزة إلى ياء لكثرة الاستعمال فأصلها النبي ثم سهل فصارت النبي. والقاعدة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا، فنقول هو مشتق من هذا ومن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفيع.
يعني من النبوة ومن النبأ، من النبوة ومن النبأ، من النبوة وهو العلو والارتفاع، ومن النبأ وهو الإخبار، فهو مخبر وهو ذو شرف عظيم، فيكون النبي مشتق من النبوة ومشتق من النبأ. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفيع المنزلة، وهو أيضا منبئ ومنبأ. وقوله المصطفى يعني المختار، لأنه مأخوذ من الصف،
فهو منبئ ومنبئ. نعم. أو منبأ، منبأ مخبر، ومنبئ مخبر. ولهذا وردت الروايتان في القرآن: يا أيها النبي، يا أيها النبي، ورد هذا وورد ذاك، قراءتان متواتران: يا أيها النبي ويا أيها النبي، يا أيها النبي من النبوة، ويا أيها النبي من الإخبار. فهو مخبر عن الله سبحانه وتعالى، وهو ذو شرف عظيم، بل لا أشرف منه صلى الله عليه وسلم من ولد آدم، بل ولا أشرف منه من الخلق. نعم.
وقوله المصطفى يعني المختار، لأنه مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى، أي مختار على جميع الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل.
قال على جميع الخلق، مع أن العلامة العثيمين رحمة الله عليه له موضع أنه هل يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أو يقال أفضل ولد آدم، فقرر في هذا الموضع أننا نتوقف في ذلك ونقول هو خير ولد آدم، ونتوقف في مسألة خير الخلق. لكن كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام وغيره، صرح بأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. نعم.
فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، والرسل أفضل الخلق. والدليل على أنه أفضل الرسل: أولا، أن الله تبارك وتعالى قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه فالتزموا بذلك. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه الآية نص صريح في أن محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء، وأنه يجب عليهم اتباعه، لأن الذي جاء مصدقا لما معهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثانيا أنه في ليلة المعراج لما صلى الأنبياء كان إمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو صفوة الصفوة.
أو إمامه محمد، يعني اعتبار أن خبر مقدم. نعم،
فهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقول المصطفى.
نعم، من باب الوصفية فهو مصطفى، وهو مختار، وهو مختار. أما أسماؤه لم يذكر صلى الله عليه وسلم أنه من أسمائه مصطفى، وإنما هذا من أوصافه، فهو مصطفى. وكل الرسل من المصطفين، كما قال سبحانه: من المصطفين الأخيار، اصطفاهم الله. والله قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وفيه إشارة إلى أن النبوة إنما هي اصطفاء واجتباء واختيار، وليست بمكتسبة، وليست النبوة مكتسبة، وإنما هي اصطفاء واختيار واجتباء. فالنبي مصطفى، وعيسى مصطفى، وموسى مصطفى، ونوح مصطفى، وإبراهيم مصطفى، صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، فهو من المصطفين الأخيار، وكل الرسل على هذا. لكن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض، فأفضلهم أولو العزم، قد جمعهم الله سبحانه وتعالى في آيتين في القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. وخير أولي العزم إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخير الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم. قد تميز النبي صلى الله عليه وسلم واختص بما لم يكن عليه نبي من الأنبياء قبله بأمور، منها ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. فبعثته صلى الله عليه وسلم عامة. نعم.
فإذا قال قائل: أليس الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا والخلة أعلى أنواع المحبة؟ فالجواب: بلى، لكن اتخذ أيضا محللا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد كلم موسى تكليما؟ فالجواب: بلى، ولكنه أيضا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما. فإذا كان الله قد كلم موسى وموسى في الأرض، فقد كلم سبحانه وتعالى محمدا، ومحمد فوق السماوات السبع. فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو خير منها، وما من آية لنبي إلا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو لأتباعه. ومعلوم أن الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع.
هذه قاعدة. إذن هذه قاعدة: ما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو خير منها. فإذا كان الله عز وجل قد اتخذ إبراهيم خليلا، فقد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم كذلك. وإذا كان الله قد كلم موسى تكليما، فإن الله قد كلم محمدا صلى الله عليه وسلم كذلك. وهكذا، كذلك ما من آية لنبي إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو لأتباع. فكانت جنس الآيات التي أعطيت لجميع الأنبياء موجودة في محمد صلى الله عليه وسلم وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لماذا أضاف هنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الآيات؟ الجواب: حتى يحصل العموم في أن كل ما جرى للأنبياء من الآيات ففي محمد صلى الله عليه وسلم، أو على يد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يد أتباعه جنس هذه الآيات. فوجد في هذه الأمة هذه الآيات التي وجدت في سائر الأنبياء. الأمر الثاني: أن الكرامة التي تحصل للتابع إنما هي إكرام للمتبوع، لأنها حصلت له باتباعه، فتكون عائدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أن ما حصل من كرامة للتابع فهي أيضا كرامة للمتبوع، حيث إنها حصلت بسبب الاتباع. ولهذا فكرامات هذه الأمة دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لا يجري تلك الكرامات إلا على يد أولياء الله المتقين. وفرق بينها وبين خوارق الشياطين، إنما هذه الكرامات التي تحصل المتقين هذه الكرامات ينصر بها الدين أو يكرم بها الشخص نظرا لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لهذه الشريعة. أما خوارق الشياطين فيجريها الشياطين على يد من؟ على يد أتباعهم. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. فكل ما حصل وجرى الأنبياء من آيات وبراهين ففي هذه الأمة وجدت على يد النبي وعلى يد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهناك كلمة يقولها من يزعمون أنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقولون محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وهذا نقص في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الخلة أعلى من المحبة، ولهذا نقول إن الله يحب المحسنين والمتقين، ولا نقول إنه خليل للمحسنين والمتقين، ويحب الأنبياء ولا نقول إنه خليل لهم إلا لمحمد وإبراهيم، ومن سواهم من الأنبياء لا نثبت لهم الخلة، بل نثبت لهم المحبة بلا شك، ونثبت المحبة للمؤمنين وللمحسنين وللمقسطين وما أشبه ذلك، لكن الخلة أعظم وأكمل.
ومن هنا نستنبط فائدة، وهي أن أبا بكر رضي الله عنه خير هذه الأمة بلا نزاع. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر. هذا خالص المحبة، لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكنها أخوة الإسلام. ما قال لاتخذت عليا رضي الله عنه، إنما قال لاتخذت أبا بكر. فأبو بكر رضي الله عنه هو لو اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من العباد لاتخذ أبا بكر، والخلة هي خالص المحبة وهي أعلى أنواع درجات المحبة، ففيها فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، وأنه ماذا؟ وأنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم.
مسألة: هل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، بل الظاهر أنه من أوصافه، والعجيب أن بعض الناس يكرر فيقول قال المصطفى وقال المصطفى، مع أن الصحابة رضي الله عنهم أشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام وأعلم منا بمناقبه، ولم يقولوا ذلك، فلم يقل أبو هريرة قال المصطفى، ولا قاله أحد من الصحابة. وفي كل كتب الحديث يقول الصحابي قال رسول الله، قال نبي الله، قال أبو القاسم وما أشبه ذلك، لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلوا بصياغة الألفاظ ولم ينظروا إلى من سبقهم، والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبق.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة ومباركة مباركة مباركة، قاعدة في الاتباع، قاعدة في الاتباع. والاتباع هنا لمن يا أخوان؟ لسبيل المؤمنين في مصطلحاتهم وعاداتهم. فعادة السلف ليس أن الواحد إذا قال قال رسول الله يقول قال المصطفى، قال سيدنا محمد يلحق بها نفس هذا الوصف كذلك، قال سيدنا محمد. محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيدنا، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو المصطفى، وهو خير من اصطفاهم الله عز وجل. لكن ما عادة السلف في الإسناد، أي في الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون قال نبي الله، قال رسول الله. جميع الأحاديث أن الصحابة قالوا أن رسول الله قال كذا، قالوا إن رسول الله قال كذا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهكذا. في حال الإخبار قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال المخاطبة: يا رسول الله، يا نبي الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وهكذا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان من عادة السلف، وعادة السلف حولها دائرة، فإنها سبيل المؤمنين. وعادة السلف أي ما اعتدوه وما صار عندهم ماذا؟ وما صار عندهم مشهورا، وما صار عندهم علامة، هذه عادة السلف. فعادة السلف أمر يتبع، عادة السلف في صياغة الألفاظ. فيقول الشيخ: لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلوا بصياغة الألفاظ ولم ينظروا لما سبقهم. والله غالية، وربي إنها لغالية، فائدة عظيمة جدا عادة السلف. فإنك اليوم إذا قلت بأن عادة السلف أنهم لم يكونوا يقولون قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قام الناس عليك قالوا: أليس محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا؟ نقول: بل هو سيدنا، بل جاء في الحديث الصحيح بأن من الصحابة من قد من الصحابة يقال فيهم كذلك، كما قال جاء في الحديث: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. لكن هذا على وجه الإخبار. أما أن يقال قال سيدنا أبو بكر، قال سيدنا عمر، ولا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لم يكن هذا من عادة السلف. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تاج رؤوسنا، لكن الكلام في عادة السلف في سياقتهم وفي ألفاظهم وفي طريقة إسنادهم الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا كان الصحابة يقولون للنبي يا سيدنا، ولا كان الصحابة يخاطب بعضهم بعضا بهذا، فقال سيدنا أبو بكر، فقال سيدنا عمر. هاتوا، هذه كتب السنة موجودة، ما قال أحد من الصحابة ذلك. لكن السؤال: ألا لا حرام؟ الجواب: ليس حراما، ليس حراما، ولكن اتباع سبيل المؤمنين في كل شيء هذا هو المتعين. وإن أمة لتحافظ على عادة السلف في الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد إلى رسول الله، فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونقف عند هذا التحري ونقول لم يكن هذا من عادة السلف. إن أمة تقف عند عادة السلف في مثل هذا الشيء الذي ليس إذا فعله الإنسان كان فاعلا محرما أو كبيرة من كبائر الذنوب أو بدعة في الدين ضلالة، إذا كان الإنسان يواظب على ذلك، فهل يتخيل أن هذا الإنسان الذي ينضبط بهذه الضوابط سوف يقول يا رسول الله أغثنا، مدد يا رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو من نستغيث به وما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامي؟ هل يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، وهو يتحرى مثل هذا السياق؟ فإن أمة تعظم التوحيد وتعظم الاتباع وتعظم التمسك بما عليه سلفنا الصالح، لأمة أبعد ما يكون عنها الشرك بالله، تلك الأمة التي يقال فيها من الشيطان إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه، الشيطان ييأس أن يعبد إذا وجد مثل هؤلاء القوم. ولهذا ففي أحد أوجه التفسير إن الشيطان ييأس أن يعبد بأرضكم هذه أنها أمة الصحابة لما ناظرها الشيطان فقال إن كما قال النبي إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه، لما نظر إلى ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فالأمر يكون للصحابة، فإن الشيطان يائس أن يعبده الصحابة رضوان الله عليهم. هذه أحد أوجه التفسير في هذا، أن الشيطان يائس أن يعبده الصحابة. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين غاية التعظيم لرسول الله وبين غاية التعظيم لله سبحانه وتعالى، فلم يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم حق الله. فإذا نقول هكذا عادة السلف أننا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونخص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام. عادة السلف أنهم يتردون على الصحابة، الصحابي رضي الله عنه، عادة السلف الترحم على من دون ذلك. هذه سياقات لابد أن نعتادها حتى في الكتابة. عادة السلف إذا قالوا قال رسول الله قالوا وكتبوا صلى الله عليه وسلم، ولم يقتصروا على الصاد، ولم يقتصروا على صلعم، ولم يقتصروا على الرائف رضي الله عنه، وإنما يكتبونها كاملة. عادة السلف في النطق، عادة السلف في الكتابة، هذا أمر مهم جدا، وهو داخل في سبيل المؤمنين، ينبغي أن نتربى عليه وأن نربي عليه. عادة السلف، عادة السلف كلمة ينبغي أن توجد في أصول تربيتنا. عادة السلف، طريقة السلف، منهجية السلف، نتبع السلف في كل هذا. لم يكن معادة السلف كذا، هذا أمر ينبغي أن يقرر، ينبغي أن يقرر عندنا في الألفاظ والاستعمالات وغير ذلك. فما كان من عادتهم أن الواحد يقول قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال المختار صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتاج رؤوسنا وكذا وكذا. لم يكن هذا من عادة السلف. كما نقول ليس من عادة السلف أنهم على المنابر يقولوا الخطيب وهو يخطب قولوا لا إله إلا الله، وحدوا الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يقول القائل وهل في ذلك ما يعاب يا شيخ؟ إن الخطيب يأمر الناس أن يوحدوا الله وأن يصلوا على رسول الله، وإن الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نقول ليس هذا من عادة السلف. فعادة السلف أمر مقرر وقاعدة معتبرة، وإن خلفا يعظم عادة السلف في مثل هذا لن يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يأذن به الله عز وجل. فينبغي أن يكون الإنسان لا سيما طالب العلم، لا سيما العالم، لابد أن يكون مرتبطا بما عليه ماذا؟ بما عليه السلف الصالح في استعمالتهم. ابتلوا بصياغة الألفاظ. يا الله، رحمه الله، رحمه الله، لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلوا بصياغة الألفاظ، تظهر الفصاحة ويظهر الانفعال ويظهر الدغدغة على عواطف الناس بمثل هذه الألفاظ التي تهيج الناس وليست من سبيل المؤمنين. والأمر لا يقال فيه بدعة ضلالة، ولا يقال فيه كبيرة من كبائر الذنوب، بل الأمر فيه حسن الاتباع. وكما قلت لكم إن أمة تحافظ على مثل هذا لن يخترقها الشيطان بمدد يا رسول الله، مدد يا نبي الله، أغثني يا رسول الله. لن تقول في هذا النبي ذلك بأنه لولاه لما خلق الخلق، لن تقول ذلك، لن تقول إنه خلق من نور ولا ظل له، لن تقول بأن بوله وغائطه يختلف بأن بوله يختلف عن بول سائر الناس، لن تقول ذلك، لأنها أمة لا تعرف الغلو وتعرف الخصائص لرسول الله، لكن التي ورد بها الدليل، ولكن التي ورد بها الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه إخواني قاعدة عظيمة جدا، بارك الله فيكم، ننتبه إليها، أن الإنسان قدر المستطاع وحسب علمه يسير على عادة السلف في صياغة الألفاظ وفي الكتابة وفي المسالك العامة وغير ذلك. من هنا ينبغي على الإنسان أن يدمن النظر في كتب السلف، بشرط انتبهوا بارك الله فيكم، حين نقول عادة السلف هذا الأمر الجاري عليهم، لا ما تفهمه أنت، لا ما تفهمه أنت من بعض الآثار فتخترع عادة للسلف، فتخترع أنت عادة للسلف. ما تأتينا تقول من عادة السلف أن أركب السيارات، ما كان في زمان السلف سيارات، حتى تقول من عادة السلف أن أركب السيارات، من عادة السلف أن لا يحمل الواحد هاتفا في يده. فإننا أيضا ابتلينا كما ابتلينا بمن يخرج عن السلف في عادتهم، فقد ابتلينا بمن نسب إلى السلف عادات لم تكن من عاداته. تابوا إخواني، نحن نأخذ النقطة الخام من الشيخ ونحاول أن نستخرج منها أمورا تتعلق بمسالكنا وأحوالنا وعصرنا وزماننا. فإذا كان الشيخ قد نبه على مثل صياغة الألفاظ وهذا أمر عظيم، فكذلك أيضا دائما سبحان الله الحق وسط بين غاد وجاف. فكما ابتلينا بأناس لا يراعون عادة السلف، فقد ابتلينا بأناس أيضا ينسبون إلى السلف ماذا؟ ينسبون إلى السلف ما لم يكن من عاداتهم، عادة السلف المتقرر عن السلف. واعلموا أن لكل شيء بابا هو الذي يسمى بسبيل المؤمنين والمتقر عند السلف. يا إخواني، ليست الأصول أصول السنة فقط، بل لكل شيء أصول. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أصول السنة، أصول التربية، أصول العلم، أصول الحياة الزوجية والتعامل في البيت، أصول كل شيء له أصول. وليست الأصول فقط أصول السنة، وإنما الأصول متعددة، فكل باب يعد ماذا؟ يعد جزءا خاصا جعل له الشارع أصلا. الأصل في التعامل مع الزوجة، الأصل في التعامل مع الأولاد، الأصل في التعامل مع أعداء الدين، الأصل في التعامل مع المبتدع والمخالف، الأصل في التعامل مع الحيوانات، الأصل في التعامل وهكذا. احفظ هذه العبارة، الأصل في كذا كذا، الأصل في كذا كذا، اصطحب الأصل. وليس ما شاء الله تبارك الله في السنة نحرير، ما شاء الله إياكم والمحدثات، فتكون سلفيا حتى إذا خرجت عن المنهج السلفي في الاعتقاد إذا بك فتنة، فتنة في التعامل، فتنة في بيتك، فتنة مع زوجك، فتنة مع جيرانك، فتنة مع خصومك، فتنة مع الناس. ليه؟ لأنك لم تعرف أصول هذه الأبواب. عرفت أصل السنة فيما يتعلق بالاعتقاد وحفظت فيها المتون المتعددات، لكنك جهلت الأصول في كل باب. عرفتم يا إخوان؟ أصول، بارك الله فيكم، أصول، ولكل شيء أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والأصل هو استصحاب ماذا؟ الأصل، حتى يرد دليل نخرج به عن هذا الأصل. دي كلها قواعد متفرقة ومستنبطة من قاعدة الشيخ هنا. الشيخ ما يقف عند مدد يا رسول الله ولا أغثني يا رسول الله، النبي يقف عند الشيخ، يقف عند قال المصطفى. وإن شيخا يقف عند قال المصطفى، أي يقول قال النور، أي يقول قال من إذا استغثت به أغاثك، ما قال هذا، إنما يقف عند هذه ماذا؟ عند هذه الكمالات التي هي تحت مظلة عادة السلف، عادة السلف التي نقلها لنا أهل العلم في كتبهم. نعم، والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبق من سلفنا الصالح رضي الله عنهم. هذه نقطة مهمة جدا ومسألة في غاية النفاسة، ينبغي أن نلتفت إليها. نعم،
ومثل ذلك ما يقوله بعض الناس.
قل في سؤال، في سؤال. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال وارد من إدفو من الأخ بعاصم، يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه حدثني خليلي، فأن نصف أبا هريرة بأنه خليل النبي صلى الله عليه وسلم.
هو النبي قال حدثني خليلي، ولا أبو هريرة قال حدثني خليلي يا أبو عاصم؟ ما أدري، فهمت ايه؟ هل قال النبي قال خليلي؟ النبي ما اتخذ من العباد خليل. أبو هريرة يقول قال خليل، الأمة تقول قال خليل، بل وأنت تقول لصاحبك خليل. فقول القائل هذا خليلي ما إشكال، ما في إشكال، فضلا أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خليلي كما جاء في الصحيحين أوصاني خليلي بثلاث. لكن النبي ما قال قال خليلي، ما قال يا أبا هريرة يا خليلي. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من الأخ هشام من السنبلاوين يقول ما هو الراجح عندكم في مسألة كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق؟
الراجح عندنا هو أن الأمر واسع في ذلك، طالما أن كثيرا من أهل العلم قد قالها، قد قالها. فهو صلى الله عليه وسلم إذا كان خير الأنبياء والأنبياء خير خلق الله فهو خير خلق الله، فهو خير خلق الله. نعم.
ومثل ذلك ما يقوله بعض الناس الآن إذا أراد أن يقول قال الله تعالى يقول قال الحق، وهذا قول الحق ولا شك أن الله هو الحق المبين، لكن يا أخي قل قال الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو لا شك أنه أعلم بالله منك وأشد تعظيما لله منك، كان إذا أراد أن يتحدث عن الله عز وجل بالحديث القدسي يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ولم يقل صلى الله عليه وسلم قال الحق. ولكن بعض الناس يريد أن يجدد، والتجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي، واتباع السلف في هذه الأمور أولى من التجديد.
الله أكبر الله أكبر، هذه أمور عظيمة. الله أكبر، الشيخ رحمه الله وفق في مثل هذا، كأنما يشير الشيخ هنا إلى الشعراوي لما كان يقول دائما قال الحق تبارك، قال الحق قال الحق، وكان يلتزم هذا، ولأن هذا هو المعروف عنه وهو المشهور عنه أنه يلتزم هذا. والشيخ يقول هذا من باب ماذا؟ التجديد، والتجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي، واتباع السلف هذه الأمور أولى من التجديد. نحن لم ندخل في حد البدعة الضلالة ولا في حد المحرم، وأن النص جاء بأن هذه الألفاظ محرمة، إنما نحن ندخل في باب هو من باب الباب الخاص، وهو اتباع السلف الصالح في كل شيء، وأن يقتدي الإنسان بالسلف، وأن يسير الإنسان على سمتهم وهديهم ودلهم، وألا يخرج عن ذلك. ومن ذلك هذا التعبير وذاك التعبير. طيب، لكن نختم المبحث بهذا فنقول مراد الشيخ من قال المصطفى قال الحق ألا تكون لك عادة تخالف عادة السلف، ألا تكون لك عادة تخالف عادة السلف. فمن اعتاد ذلك حتى يكون شعارا فيكون بذلك مخالف عادة السلف، لا أن الإنسان إذا قالها أحيانا فإنه يكون مخالفا لعادة السلف، فإن النادر لا حكم له، وإن ما لا يعتاده الإنسان فإنه لا يدخل في هذه القاعدة. فأنا حينما أقول قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كذا في بعض المرات وبعض الأحيان فإنه لا يدخل في قاعدة الشيخون، أو أقول قال الحق تبارك وتعالى مثل ما أقول قال الملك عز وجل، قال السلام المؤمن، قال العزيز المتكبر، لا إشكالية في ذلك. لكنني لو التزمت ذلك حتى يصير شعارا مثل ما قد يقول القائل، مثل ما قلنا الآن قال الحق هو الشعراء لأنه التزم ذلك، كذلك لو كان الإنسان عاد في مثل هذا فإن هذا يقال له ماذا؟ ليس هذا من عادة السلف. هنا وما أدراك ما هنا، هنا مدرسة الحبيب، يبقى ده كشك على طول مباشرة. لكن العثيمين ما عادته؟ ابن باز، الألباني، فلا يعتدون شيئا إلا ما اعتاده السلف، ليست لهم عادة خاصة اعتدنا على خلاف عادة السلف. من هنا كان محل الإنكار أن تقول علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام، علي كرم الله وجهه، وإلا لو قلت ثم جاء عمر رضي الله عنه كرم الله وجهه ما في إشكال، لكن لا تجعل ذلك شعارا. هذه مسائل يا أخواني ليست سهلة في أصول التربية، هذه مسائل ليست سهلة في أصول التربية، لكن كما قلت لك كما أننا ابتلينا بأناس خرجوا عن عادة السلف فقد ابتلينا بأناس نسبوا كذلك عادات للسلف لم تكن عادات لهم بل هي مما فهموا ومما أوجدوه ولم يرفعوه إلى العلماء، فجزى الله خيرا شيخا دل الأمة على عادة السلف المتقررة عند السلف فعلا وينقلها لنا من كتب أهل العلم. فحينما نقول من عادة السلف على المنابر وكذا ألا يذكروا الأحاديث هذا خرجه فلان هذا خرجه علان هذا كذا كذا إلى آخره، نقول هذه العادة من الذي قالها وهل سبرت ومن الذي نص عليها من أهل العلم، وهل الإنسان أحاط بخطب السلف؟ فإذا لا بد حينما نقول عادة السلف أن يكون هذا المتقرر فعلا، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه وأن نلتزمه. فالقاعدة هذه الحقيقة قاعدة يعني عظيمة وليست سهلة، وطالب العلم يا محمد يفرح بالقاعدة والكليات. دائما أقول لكم هذه يا أخوان، طالب العلم يفرح بالكليات يا أخواني، الأنفع ما تنتفع به من العلماء الكليات والقواعد، المفردات يا أخواني كثيرة، بل أجزم وأقطع أن من الطلاب من قد يعلم في المفردات بعض المفردات لا يعلمها الشيخ، ولو كان الشيخ ابن باز ولو كان الشيخ العثيمين، المفردات بحر لا ساحل له، وإن العلم بالمسألة الخاصة قد يكون عند الطالب ولا يكون عند الشيخ، فقد يجهل الشيخ المسألة الخاصة ويعلمها الطالب، لكن ليس بذلك يكون الطالب شيخا ويكون الشيخ طالبا. ولكن أعظم ما تنتفع به من العلماء ماذا؟ الكليات والقواعد وأصول التربية والطريقة العامة والمنهجية وضبط الأصول ومعرفة الطريق، هذا الذي ينتفع من شيخك. ولهذا بعض الطلاب لا يكون موفقا، يجلس عند الشيخ ابن باز، يجلس عند الشيخ الفوزان، يجلس عند الشيخ كذا، فربما مثلا يقول يعني الشيخ ما جاء به مثلا جديد، أو الشيخ كذا ما عنده مسائل كثيرة، والشيخ لأنه ينحي الاقتداء بالشيخ في سمته في دله في تعامله مع المسائل في انتقاء كتابه في طريقة شرحه، في هذه لا تعني عنده شيئا. لكن إذا قال الشيخ مسألة أمسك القلم، مسألة، فيكون انتفاعه من الشيخ انتفاعا جزئيا، لكن ينبغي على الطالب أن يكون انتفاعه بالشيخ انتفاعا عاما شموليا. فأعظم ما تنتفع به من الشيخ هو هذا، هو هذا. يا عبد الله بن وهب، قال نعم، قال اطلب العلم. متى قالها؟ لما جاء يسأل عن مسألة فرعية لا ينبغي أن يشتغل بها الطالب، فخشي أن يكون هذا ديدنا له وفتح باب جدل له، قال اطلب العلم، يعني اطلب العلم الذي ينفعك وسل عما ينفعك واطلب ما تنتفع به أولا ثم تنفع أمتك. من هنا إذا جاء الإنسان يصنف فيما ينفع الأمة، إذا جاء الإنسان يركز على ما ينفع الأمة. يا أخي لا تشغلنا بارك الله فيك في حكم استعمال الهاتف، في حكم ركوب السيارة، في حكم أكل اللحم، في حكم ما أدري إيه، لا تشغلنا في حكم لبسي كذا وكذا، لا تشغلنا في الأمور التي لا تدخل في حيز العبادة ولا في حيز العادة التي نقول كان السلف يرون، كان السلف يفعلون، كان السلف كذا، فلا تشغلنا. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ عزة، يقول: هل كان من عادة السلف وطريقتهم النذر المشروط؟ وماذا لو نذر شخص إن شفاه الله أن يتصدق بمبلغ مالي ثم عجز عن ذلك، وإن تبرع شخص له بهذا المبلغ ليخرجه عن نذره، فهل يجزئه؟
يعني أخونا عزة جمع بين، يعني أدخل مسألة فقهية خاصة في مسألة عادة إيه؟ عادة السلف. ما شاء الله الإخوة بتلقط بسرعة يعني. فما نقولش بقى كم عادة السلف، مثلا يعني الوضوء من أكل لحم الإبل مثلا، هذه مسألة يعني فقهية خاصة، واللي بنتكلم فيها مسألة إيه عام. لكن من الحفير وما أدراك ما الحفير، يأتي مثل هذا السؤال. الذي لا تعلق بعادة السلف ليس خارجا فعلا عن هذا، فلم يكن من عادتي لا النبي ولا الصحابة ذاك النذر المشروط، وما وقع من أحد منهم فإنما وقع فصحح له ذلك، وإلا لم يكن السلف يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالنذر. كيف يتقربون والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من قضاء إليه شيئا وإنما يستخرج به من البخيل؟ ولهذا يبقى الكلام هذا نذر مباح أو غير مباح، ولا يقال نذر مشروع مستحب، فإننا لا نعلم له دليلا على الاستحباب، أي كونه مطلوبا من الشرع. فالنذر منهي عنه كان مشروطا. إذا كان غير مشروط، نذر طاعة من غير شرط، فهل يقال مباح أو غير مباح؟ يدخل في النهي أم لا؟ ولا يقال مستحب أم لا؟ تبعتم يا إخواني؟ مثل من نذر أن يعتكف ليلة، فلا يقال هذا مستحب، لكن أقول جائز أم لا؟ فيفرق بين المطلوب وبين ما هو داخل في حد المباح. فلم يكن من هدي النبي ولا من هدي الصحابة النذر، سواء كان مشروطا أو كان غيره أو كان غير مشروط، لأن هذا لا يدخل في المطلوب الشرعي. أما المشروط فهو داخل في النهي، ودائر بين التحريم عند جماعة والكرات عند جماعة. وأما الذي ليس بمشروط فهو بين مباح وبين مكروه. قد يقال انه مباح وقد يقال انه مكروه، لانه تكليف للنفس بما لم يكلفها الله عز وجل به، والاصل ان الانسان يقف عندما كلفه الله سبحانه وتعالى به من الواجبات، ثم انه يعبد ربه سبحانه وتعالى كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه من غير نذر. طيب، هذا بالنسبة للجزء المتعلق بعادة السلف فيما يتعلق بهذا. طيب، نأتي الى مسألة خاصة اعيدها.
يقول شيخانا: إن نذر وعجز، عجز أن يوفي بهذا النذر،
عليه كفارة يمين. نعم.
إذا تبرع له شخص بهذا المبلغ ليخرجه عن النذر، هل يجزئه؟
نعم، بل يلزمه. إذا كان نذر طاعة وأحد أعطاه مالا، نعم يلزمه، لأنه لم يعد عاجزا. نعم، مثل ما لو أعطاه واحد مالا ليكفر بالإطعام والكسوة، هو في الأصل عاجز يعني سينتقل إلى الصيام، لكن قال واحد خذ أطعم، يقول لا يأخذ، كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه لما عجز الرجل في كفارة من أتى امرأته في نهار رمضان عن العتق والصيام والإطعام، فقام رجل يحمل طعام في يده وأعطاه هذا الرجل، فقال له: خذه فتصدق به، فلو جاءك من أحد فإنك تأخذه و تتصدق، ولم تعد عاجزا. فقال: يا رسول الله، على أفقر مني؟ والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعموا أهلك. نعم،
يعني شيخنا إن امتنع عن ذلك من باب يعني المنة،
ما يجوز
المنة حتى
من باب ماذا؟
حتى يكون لأحد منة عليه،
إذا كان متيقنا لا موسوسا. نعم.
وقوله: كنز الهدى، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الكنز، لكن ليس كنز الذهب والفضة، ولكنه كنز الهدى أي هدى الدلالة والإرشاد، فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام هو العلم والمنار الذي يهتدى به، لكنه ليس كنز الهدى الذي بمعنى التوفيق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا أبدا.
الله أكبر. وعليه قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه: وإنك لا تهدي. فكيف نجمع بين إنك لا تهدي وإنك لا تهدي؟ العلماء قالوا: الهداية المنفية هي هداية التوفيق، فلا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. وأما الهداية المثبتة فهي هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التوجيه، هذه يملكها النبي والدعاة إلى الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهدي أحدا لهدى عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه وناضل عنه وحماه، ومع ذلك كان يقول له عند موته: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه والعياذ بالله قد حقت عليه كلمة العذاب فلم يقل هذا، وإنما كان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب فأبى أن يقول لا إله إلا الله، ولكن من أجل أن هذا الرجل دافع عن الإسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه جازاه الله عز وجل بجزاء لم يكن لغيره من الكافرين، فأذن الله لنبيه أن يشفع فيه فشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام.
أي إذن النبي وهو حي لا يشفع ولا تقبل شفاعته إلا بإذن الله، فكيف يشفع وهو ميت ولا يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله؟ وفي من أذن الله؟ فكيف يشفع وهو ميت؟ ولهذا لم يستشفع به الصحابة رضوان الله عليهم، ولما حصل جدب قدم عمر العباس رضي الله عنه ولم يستشفع برسول الله. هذا هو التوحيد. نعم.
فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه أعوذ بالله، وهو أهون أهل النار عذابا. إذا كان الدماغ يغلي وهو أبعد ما يكون من النعلين، فما بالك بما تحته؟
الله أكبر. الله
ولهذا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كنز الهدى أي هدى الدلالة وهدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل، فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية.
في عندنا زيادة هنا قال: وفائدة جيدة، فأبو طالب أقل أهل النار عذابا، ولا يفهم من هذا أنه يكون أقل عذابا من عصاة المؤمنين، هو أقل عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. سؤال: إذا كان أبو طالب أهون أهل النار عذابا، فهل هو أهون من عصاة المؤمنين الذين يدخلون النار؟ لأن النبي قال: وهو أهون أهل النار عذابا. الجواب: قال الشيخ: ولا يفهم من هذا أنه يكون أقل عذابا من عصاة المؤمنين، فأهل النار هم المخلدون فيها، أما عصاة المؤمنين فلا يسمون أهل النار، فهم يدخلون النار لكنهم ليسوا من أهلها، كالإنسان الذي يزور مكة مثلا يأتيها أياما ثم يغادر، فهذا ليعد من أهل مكة، لكن لا يؤخذ من تخفيف العذاب عن أبي طالب أن كفر يقبل عمله صلى. دي مسألة ثانية. يبقى المسألة الأولى هي ماذا؟ التفريق بين أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون منها وهم الكفار، وبين ماذا؟ وبين عصاة المؤمنين أو يقال أصحاب النار الذي يدخل النار فيعذب ثم يخرج منها بالشفاعة وبرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن ما الفرق؟ أهل النار هم الذين يكونون فيها، فأهل النار هم المخلدون فيها، أما عصاة المؤمنين فيسمون أهل النار، فهم يدخلون النار لكنهم ليسوا من أهلها، كالذي يزور إيه؟ إنسانا وكذا، يبقى نعم إقامة مدة معينة ثم يرحل عن ذلك. يبقى إذن قول النبي وهو أهون أهل النار عذابا يعني أهون من؟ الكفار، أهون الكفار، وليس أنه أهون من عصاة المؤمنين. فهذه فائدة. طيب فائدة أخرى، قال الشيخ: لكن لا يؤخذ من تخفيف العذاب عن أبي طالب أن الكافر يقبل عمله الصالح، لكن قد يجازى كما يجازى في الدنيا بدفع المصائب عنه أو بحصول المطلوب أو بكثرة المال أو كثرة الأولاد. هذه فائدة أخرى. هل أبو طالب خفف عنه العذاب بحسنة عملها فالتخفيف مقابل حسنة؟ نقول لا. نقول الشيخ: طيب ما هو الشيخ قال الآن هنا، قال: ولكن من أجل أن هذا الرجل دفع عن الإسلام وحمى نبيه وإتباعه، يعني حسنه فخفف عنه العذاب بسببه؟ نقول لا، ما خفف عنه العذاب بسبب هذه الحسنة، إنما خفف عنه العذاب بشفاعة النبي وليس بسبب الحسن. وحسنة الكافر يجازى عنها في الدنيا، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هات النص هذا في حسنة الكافر فإنه يجازى، كما قال سبحانه: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالكافر إنما يعطى بحسنته في الدنيا، إما بدفع مصائب عنه أو بحصول مطلوبه أو بكثرة مال أو بكثرة ولد، لكنه يلقى الله ولا حسنة له، لأن الشرك يحبط جميع الحسنات. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا تبقى مع الكافر حسنة يلقى الله بها. ولهذا هل توزن أعماله يوم القيامة ميزان الحسنات والسيئات؟ الجواب لا، وإنما تحصى عليه فيدخل النار، ولا توزن له أعماله ميزان الحسنات والسيئات إذ ليس له حسنة، لكنه إذا أسلم فقد أسلم على ما أسلف من خير، كما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ قال: قد أسلمت على ما أسلفت من خير. هذه مسألة. يبقى حسنة الكافر الذي لم يسلم يعطى بها في الدنيا ولكن لا يلقى الله بحسن. طيب حسنة الكافر إذا أسلم، أسلمت على ما أسلفت من خير. طيب سيئة الكافر إذا أسلم، فهل يجب الإسلام جميع سيئاته أو ما تاب منها؟ قال قائل: إن الإسلام يجب ما قبله، كما جاء عند مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يا عمرو، ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ لما أراد أن يشترط نزع يده، قال: ما لك يا عم؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ فقوم قالوا: يجب ما قبله من جميع السيئات، الشرك وغير الشرك، من زنا، من ربا، كله يجب جميع السيئات. وقال قوم من المحققين ومنهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأنه يجب ما تاب منه، فالذي تاب من الشرك جب الإسلام الشرك. فإذا تاب من إذا شملت توبته الشرك وجميع المعاصي جب الإسلام الجميع. فإذا تاب من الشرك ولم يتب من المعاصي بل زال مستمرا عليها، فزناه معه ورباه معه وغير ذلك، جب الإسلام ما تعلق بالشرك ولم يجب الإسلام ما تعلق بالمعاصي. هذا عن أحوال ماذا؟ عن أحوال الكافر وعمله وحسنته وسيئته. نعم
شيخ، حديث مسلم.
أيوة.
روى مسلم في صحيحه تحت باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا.
نعم.
روى عن أنس بن مالك.
التبويب بين الفرق بين المسلم وغير المسلم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة.
نعم.
وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا.
أيوة.
حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها.
واضح، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الواضح وعليه. فيكون التخفيف عن أبي طالب بحسنته أو بشفاعة رسول الله، بشفاعة رسول. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في درك أسفل من النار. لولا أنا، ولم يقل لولا دفاعه. ثم إنها قول الشيخ: ولكن أجل أن الرجل دفع عن الإسلام وحمى النبي وأتباعه، فيه توسع من جهة دفع عن الإسلام. فإن الرجل ما دفع عن الإسلام، دفع عن النبي نعم عصبية، أما الإسلام عقيدة ما دفع عنه أبو طالب. لم يدافع أبو طالب عن الإسلام عقيدة، إنما دافع عن محمد عصبية. ولو دافع عن الإسلام عقيدة لأسلم، ولو دافع عن الإسلام عقيدة لأقر بلا إله إلا الله عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام الكبير والمقرر النحرير كما قال كلاما معناه: وبنفس السبب الذي خرج به أبو طالب من الدنيا على الكفر دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ماذا؟ ملة عبد المطلب. لقد دفع عن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واحتضن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وخرج من الدنيا على ملة عبد المطلب. هذا دينه وهذا قصده، وجعل الله دفاعه من باب سنة كونية كما قال الله عن قوم قتلوا شعيب: ولولا رهطك لرجمناك. فدفع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب. فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في أعمام النبي وكانوا أربعة، أن هذا من باب الموافقة. أسلم اثنان وكفر اثنان، وقدر الله أن يكون الاثنان اللذان مات على الكفر ليست أسماؤهما من أسماء المسلمين، ومن أسلم منهم كانت أسماؤه من أسماء المسلمين. أما أبو طالب فاسمه عبد مناف، وأما أبو لهب فاسمه عبد العزة، وقد مات على الكفر. وأما من أسلم فحمزة والعباس، وهما من أسماء المسلمين وليس من أسماء الكافرين. نعم.
شيخنا في رواية عند مسلم الحديث:
نعم،
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا.
نعم.
وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته.
يعني إذا حسنته ينالها في الدنيا والآخرة المؤمن، أما الكافر فإنه يطعم بها في الدنيا من باب العدل، وأما المؤمن فمن باب الفضل، وليس الكافر محل للفضل. نعم.
ولهذا نقول إن الرسول،
هذه مسائل يا إخواني، يعني يليت كل هذه تدون تكتب يا إخواني، هذه مسائل مهمة وقفات جيدة، إن دونتها عرفت قيمتها بعد ذلك، لا تعتمد على ذاكرتك فقط، فإن العلم ينسى، العلم ينسى. الإنسان قد يكتب الشيء ثم يعود إليه بعد سنوات ما يصدق نفسه أنه الذي كتب لي هذه المعلومة مرت عليه من قبل، لا وكتبته، ولولا أنه كتبها لما صدق نفسه. وقد يقول هذه المعلومة ما مرت عليه من قبل، لولا أنه كتبها لقال أول مرة أعرف هذه المعلومة. فالعلم ينسى وتقييده الكتاب. نعم.
ولهذا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كنز الهدى، أي هدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل، فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية توفيق وعمل. وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حق غير الرسول من باب أولى. وبناء على ذلك فنحن لا نملك هداية الناس هداية توفيق، وإنما علينا أن نهديهم هداية دلالة وإرشاد، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. فما أكثر ما قصرنا حتى في الدلالة والإرشاد، فنحن وظيفتنا أن ندل ونرشد ونبين وندعو ونأمر وننهى ونغير، وكل هذا بقدر الاستطاعة.
الله أكبر. لكن كل هذا بشرع الله، كل هذا بأمر الله، كل هذا بسنة رسول الله. فاتقوا الله ما استطعتم، وحسب امرئ أن يحدث بما قد سمع. وكفى به إثما أن يحدث بكل ما سمع، وإنما بما صح سماعه. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من السنة. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع مما ثبت ومما لم يثبت، فإن الإنسان ينبغي أن يتحرى. ومن هنا لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا وأنت مبين درجته. نعم.
فهنا بيان ودعوة وأمر وتغيير، وكثير من الناس يظنون أن معناها واحد وليس كذلك. فالبيان أن تبين بيانا عاما للناس، والدعوة أن تقول افعلوا يا أيها الناس، وتدعوهم كالذي يدعو الغنم للشرب وما أشبه ذلك. والأمر أن تقول يا فلان افعل كذا، فالأمر أخص من مجرد الدعوة، ثم بعد ذلك التغيير وهو أعلى شيء. كما لو رأيت مثلا آلة لهو فلا تنهى وتقول يا فلان لا تستعملها، بل تأخذها وتكسرها.
هذا إذا كان في حدود ولايتك. نعم.
وكل هذا والحمد لله منوط بالاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه.
الله أكبر. بيان، دعوة، أمر، تغيير. نعم. على الإنسان أن يقوم بهذا وأن يلتزم هذا وأن يدعو إلى ذلك. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بين، ادعو، مر، غير، لكن كل ذلك يا إخواني بمادة الدين وبمادة الوحي وبطريقة النبي والصحابة وباتباع سبيل المؤمنين. ورب مغير لمنكر بأنكر منه، فلا يكون هذا داخلا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل ذلك بضوابطه: جهاد بضوابط، دعوة بضوابط، تغيير بضوابط، كل ذلك بضوابط. ضوابط، ضوابط. هل تصح صلاة بغير شرط؟ كذلك لا تصح دعوة بغير شرط. هل يصح صيام بغير شرط؟ كذلك لا تصح دعوة بغير شرط. الضابط والشرط هو الذي يفرق بين دعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة على منهج الشخص نفسه. نعم.
قوله
سير.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من الأخ هشام من السنبلون يقول: جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهل في هذا دليل على أن الكافر يوزن يوم القيامة، أم هذا خاص بالمؤمنين؟
الكافر يوزن مثل الحديث هذا، يوزن الكافر يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال الورد من الأخ شعبان من البحيرة يقول: ما صحة ما ورد من تخفيف عذاب النار عن أبي لهب من أجل فرحه؟
لكن في مسألة وزن الكافر أو وزن المؤمن من جهتي، هل هو عام في كل مؤمن؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في هذا حديث صحيح، في ابن مسعود قال تعجبون من دقة ساقي والله إنها لتزل عند الله عز وجل كجبل أحد. وقال يؤتى بالكافر العظيم السمين وخير فلا يزل عند الله جناح بعوض. هل هذا عام لكل الأعيان؟ الله أعلم. أما الذي يوزن هو العمل، هذا للمؤمنين توزن أعمالهم، وقد توزن البطاقة والسجلات، وقد يوزن العامل. لكن هل هو عام لكل عامل؟ هذا يحتاج إلى دليل. كذلك أيضا وزن الكفار، هل هو لكل كافر أما لإظهار أنه لا يزن شيئا فيوزن بعضهم لإظهار أنه لا يساوي شيئا؟ هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخشعبان، يقول ما صحة ما ورد من تخفيف عذاب النار عن أبي لهب من أجل فرحه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا خاص وليس عاما. خاص في ماذا؟ خفف عنه في موضع أو لحظة أو وقت، وليس عاما بخلاف أبي طالب، فإن تخفيفه دائم. وهذه من جهة ثبوتها فيها نظر عند أهل العلم، هذا الكلام إذا ثبت. أما من جهة ثبوتها ففيها نظر، ثبوت أن أبا طالب خفف عنه أو كذا، هذا فيها نظر، ولعل الأقرب عدم الثبوت. نعم. السقيا. نعم. قال
قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة.
يعني فيها سقيت. شوف ابن حجر تعليقه. نعم.
قوله لم ألق بعدكم راحة، قال ابن بطال سقط المفعول من رواية البخاري ولا يستقيم الكلام إلا به. قوله غير أني سقيت في هذه كذا في الأصول بالحذف أيضا، ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة، وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه، وفي رواية الإسماعيلي المذكورة، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع، والبياقي في الدلائل من طريق كذا مثله بلفظ يعني النقرة إلى آخره، وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء. قوله بعتاقتي بفتح العين في رواية عبد الرزاق بعتقي، وهو أوجه، والوجه الأولى أن يقول بإعتاقي لأن المراد التخليص من الرق. وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، لكنه مخالف لظاهر القرآن. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأجيب أولا بأن الخبر مرسل أرسله عروة، ولم يذكر من حدثه به، وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه، ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به. وثانيا على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك، بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى الضحضاح. وقال البيهقي ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة، ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. وأما عياض فقال إن عقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب.
نعم هذا هو. فتكون هذه رؤيا، ومثلها لا يثبت بها أحكام. هذا يعني الأقرب والله أعلم. نعم لحظة نعم أكمل.
وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض. قلت وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي، فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر، وأما ذنب غير الكفر فما المانع في تخفيفه؟ وقال القرطبي هذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه. وقال ابن المنير في الحاشية هنا قضيتان، إحداهما محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره، لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح وهذا مفقود من الكافر. الثانية إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلا من الله تعالى، وهذا لا يحيله العقل، فإذا تقرر ذلك لم يكن
لكن لم يرد في الشر. لا يحيله العقل لكن لم يرد في الشر. نعم كما قلنا من قبل نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ليس له حسنة لما يطعم بها في الدنيا. نعم
فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة، ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب، والمتبع في ذلك التوقيف نفيا وإثباتا. قلت وتتمة هذا
أنا هذا لو جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم موصول، لو أن النبي قال فإن أبا لهب سقي بكذا، لكن هذا رؤيا منام ومثلها لا يثبت بها أحكام مستقلة، لا سيما إذا كانت في مخالفة النصوص الشرعية. وقد ذكر النبي أبا طالب وقال لولا أنا، ولو ورد هذا في أبي لهب لبينه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا في السقيا، أما التخفيف لم يرد فيه شيء. نعم
قلت وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراما لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك، والله أعلم.
نعم
بارك الله فيكم.
اذكر هذا سياقه في البخاري كده الباب ولا وسياق أثر عروة. النكاح هات الله اذكر السياق كاملا.
باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وساق بسنده رحمه الله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا.
طيب الحديث نعم معروف. وبعدها ها ثم
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج،
يعني بسنده إلى ابن عباس،
ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة، قال إنها ابنة أخي من الرضاع.
الحديث نعم ثم
وساق بسنده أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك. الحديث
طيب إلى أن قال أثر عروة.
نعم إلى أن قال وساق بسنده عن عروة وثويبة مولاة لأبي لهب.
اذكر السياق هذا السياق عروة. نعم
قال صفحة 10 عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله
عليه وسلم. هذا كلام البخاري.
قال عروة نعم ذكر مرسلا إن شاء
الله. يعني ما أنا أقول السياق ذكر البخاري مرسلا.
نعم قال وقال عروة
تمام. قال وقال عروة ها
قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة.
نعم.
قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت منها في هذه بعتاقة ثويبة.
نعم أي نعم هذا مرسل ولا ونقل يقول يعني بعض أهله أري كذا فهي رؤيا ومن مجهول، فمثل هذه لما يثبت بها، سيما في معارضة ما ثبت. نعم.
الشيخ ابن باز شيخنا.
نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله كما على موقعه: لو مات الشخص سواء كان نصرانيا أو يهوديا وله أعمال خيرية هل تنفع؟ قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، حسناته يجزى بها في الدنيا، فإذا أفضل الآخرة ما له شيء. نعم. كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما المؤمن فيجزى بعمله في الدنيا والآخرة، إذا عمل حسنة تدخر له في الآخرة مع ما يعطيه الله من الرزق الحسن. نعم. فالمؤمن يجزى في الدنيا والآخرة، والكافر أعماله الطيبة من صلة رحم أو صدقات أو ما أشبه ذلك يجازى بها في الدنيا. فسئل: نعم. بعضهم يقول يرجى له في الخير، قال: في الدنيا. نعم. يجزى بها في الدنيا فقط.
نعم. رحمه الله. نعم، ما عمل لله في الدنيا. نعم. الظاهر. نعم.
لما الشيخ العثيمين في الجمع بين
لأن حتى فيما يتعلق بهذا فهو فاقد شرط الإسلام، لكن يكون هذا من قاعدة المعجزة التي هي عدل الرب سبحانه، وإن الله لا يظلم أحدا. نعم.
الشيخ العثيمين في الجمع بين وزن العمل والعامل والصحيح شرح الوسطية.
نعم.
قال: فصار
إذا المبحث هذا نخلص منه، يبقى هذا خاص بأبي طالب رضي الله عنه لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا ولم يكن بحسنة أبي طالب. هذه واحدة.
قلتم شيخنا أبو طالب رضي الله عنه.
نعم.
قلتم أبو طالب رضي الله عنه.
هذه سابقة. انتبه يا حمد. وأما أبو لهب فالوارد عنه ليس تخفيف العذاب، وإنما السقيا، الوارد في هذا السقيا وليس التخفيف، ومع ذلك السقيا إنما وردت بهذا في هذا الأثر المرسل، ثم إنها رؤيا، ثم إنها عن بعض المجاهيل من أهله، ومثل هذا لا يثبت به حكم. هذا فيما يتعلق بموضع أبي لهب، موضع أبي لهب. أما موضع أبو طالب فنعم. نعم.
سؤال خاص أيضا بأبو طالب.
نعم. نعم. طيب هات اقرأ. السهيلي ذكر هذا تخفيف العذاب. نعم. لكن لم يثبت هذا من جهة الرواية، لم يثبت. نعم.
وقد ذكر السهيلي أن العباس رضي الله عنه قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، فقال: ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين.
هذا أصلا يضعف، لأنه هذا على خلاف ما سبق. قال سقيا هناك، وقال هنا ماذا؟ التخفيف. قال هناك سقيا، وقال هنا التخفيف، فهذا يدل على عدم ثبوتها وإتقانها. ثم أن السهيلية تساهل في مثل هذا. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في السؤال: يقول السائل صلاح الدين كذا: قرأت في أحد كتب السير أن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب بأن الله عز وجل يعذبه في كل يوم، ولكن يوم الاثنين من كل أسبوع لا يعذب، والسبب في ذلك كما تقول الرواية في الكتاب بأن أبا لهب عندما بشر بغلام لعبد الله بن عبد المطلب وهو النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، فما مدى صحة هذه الرواية يا سماحة الشيخ؟ الجواب: لا أعلم لهذه الرواية أصلا، بل هو من أخبث الناس، تبت يد أبي لهب وتب، نسأل الله العافية.
نعم. لكن مذكورة عن عروة، هذه اللي موجودة كما عند البخاري ذكرها مرسلة، لكن كما قلنا مثلها لا يثبت بها هذا الحكم من جهة الإرسال، هذه واحدة. الأمر الثاني من جهة كونها رؤيا، الأمر الثالث من كون فاجهة، وهذه التي ذكرها السهيلي تضعف الأولى من جهة ماذا؟ مخالفتها. يبقى طارة رؤية أنه سقيا وطارة أنه يخفف عنه العذاب هذا كل يوم اثنين. وكل هذا لو كان كذلك فهذا من الغيبيات كان يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك ولا يكون فيها رؤية. هذا لو رآها مؤمن ليسبب بها حكم يا أخواني، فكيف لو رآها غيره؟ هذا لو رآها مسلم ما يثبت بها حكم. أنا أرى أبا لهب كذا ثم يثبت بذلك حكم؟ ما يثبت بذلك حكم، إنما رؤى يستأنس بها لكن بشرط بما لا يخالف الشريعة. استأنس بها لكن بما لا يخالف الشريعة. ويراها من؟ يراها المؤمنون الصالحون. نعم، فإن رؤياهم هي التي يعتد بالبشرى بها، لأن النبي قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرة. نعم، أهل الغلو يتضعون بهذه الآثار. نعم، أهل الغلو يريدون، شوف، يريدون إدخال أبي لهب الجنة وإدخال ابن عبد الوهاب النار. يا ليتهم يتعامل مع ابن عبد الوهاب ما يتعامل مع أبي لهب. وأنتم لعلكم سمعتم كلام علي جمعة وأذناب علي جمعة في أبي لهب، وقوم لا يستحيون ويلبسون على الناس. نحن لا نخالف القرآن، القرآن تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل إلى نار ذات لهب. لا، نقول فعلا القرآن قال هذا، ما أحد يعارض القرآن، ما أحد يعارض الله، قال ذلك في الدنيا. لكن جائز، وهم أيضا لا يجزمون، انتبهوا يا إخوان، ما يجزمون أن أبا لهب يدخل الجنة. لا، هم يقولون كلمة إيه، وجائز أن يتفضل الله، والقاعدة اللي بيقولوها إيه، إذا تفضل الكريم إيه، إذا وهب الكريم مثلا، فجائز. خلي بالك، انتبه، ما يقولون أبو لهب يدخل الجنة، لكن جائز أن يدخل. فهو يخبر في الدنيا تبت يد أبي لهب، وفي الآخرة جائز أن يخالف. ليه؟ لأن هذا من باب الوعيد، وجائز أن يخلف الله عز وجل وعيده. طيب، جائز أن يخلف الله وعيده في المعين الذي أخبر أنه سيصل نارا، يبقى هذا كذب، وحاشا ربنا، قال سيصل نارا، تقول جائز أنت أن يخالف؟ جائز في الوعيد العام وللمسلم ليس للكافر، جائز في الوعيد العام أن يتفضل الله، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يبقى الذي يدخل تحت المشيئة ما دون ذلك. وأبو لهب مات على ماذا؟ على الشرك. يبقى لا يمكن أن يكون أبو لهب محل ماذا؟ محل مغفرة الله عز وجل. فوعيده لا يدخل فيما يكون تحت مشيئة الرب سبحانه. وفي النهاية يقولون نحن المتخصصون، لا يتكلم في دين المتخصص. مؤهلتك إيه؟ لابد أن تكون فتوى مسؤولة تخرج من الاختصاص. أهل الاختصاص عندهم شيء واحد، حصول على شهادة، لكن أهل الاختصاص بحق، أهل الرواية، أهل الإسناد، أهل الفقه، أهل الاعتبار، لا. ابن باز عندهم ليس أهل اختصاص، شهادته إيه؟ فإن جئنا له بالشهادة والدكتوراه، لكن أهل السنة فليسوا أهل اختصاص لأنهم وهابية. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيئة من الأخ إبراهيم، يقول الحديث الذي جاء فيه عذاب أبي طالب، هل يفهم منه أن عذاب من عذب من الموحدين لا يصل إلى هذا الحد، أم أن الفرق أنه يكون عذابا تأبديا للكافر؟
أعد.
الحديث الذي جاء في عذاب أبي طالب، هل يفهم منه أنه عذاب من عذب من الموحدين لا يصل إلى هذا الحد، أم أن الفارق أن هذا العذاب يكون تأبديا للكافر؟
هو الطرح، ما هو الطرح؟ حول قول النبي انه اهون اهل النار عذاب. الطرح بقى، اليس يدخل النار من عصاة الموحدين من يدخل؟ بلى. فهل هو اهون منهم؟ هذا هو الطرح، لان هذا هو ظاهر الرواية. الشيخ العثيمين اجاب، قال عصاة المؤمنين ليسوا من اهل النار، إنما يدخلون فيعذبون وينقون ثم يدخلون الجنة. أهل النار هم أهلها الذين يخلدون فيها ولا يخرجون منها، هذا هو الطرح. ايه علاقة هذا بقى ب ما فهمت انا ما تصورت سؤال اخينا ابراهيم في هذا؟
ان يكون مثلا عذاب المؤمن يعني اقل من عذاب ابي طالب، هو يذكر هذا.
ما هو لا شك ان عذاب المؤمن اقل، امال هو طرح جوابه ايه؟ جوابه انه يكون اقل من عذاب ابي طالب. ما هو اساس الطرح هذا، هل يكون ابو طالب اهون من عصاة الموحدين؟ الجواب لا، عصاة الموحدين أهون، لأنه فرق بين من يعذب على كفر وبين من يعذب على معصية، هذا هو. نعم.
قال فصار هنا ثلاثة أشياء: العمل والعامل والصحائف. فقال بعض أهل العلم إن الجمع بينها أن يكون أن يقال إن من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من يوزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو بنفسه. وقال بعض العلماء الجمع بينها أن يقال إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل فيكون لبعض الناس. ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعمالهم أو يوزن هو بنفسه. وأما ما ورد في حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة فقد يكون هذا أمرا يخص الله به من يشاء من عباده.
تمام. إذا ليس وزن العامل عاما، إذا ليس وزن العامل عاما. نعم.
قوله وآله وصحبه الأبرار، الآل تطلق على معان، وأصح ما نقول فيها إنها إن قرنت بالأتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته، وذلك مثل أن نقول وآله وأتباعه، وذلك لأن العطف يقتضي المغايرة، وإذا ذكرت وحدها ولم تقرن بالأتباع فالمراد بآله أتباعه على دينه، ويشمل المؤمنين من قرابته، وهذا هو أصح ما قيل في الآل. وعبارة وعبارة المؤلف
يعني إذا قرنت بالأتباع فإن الآل يختصون بقرابته صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، مثل ما يقول وآله وأتباعه. أما إذا ذكرت وحدها ولم تقرن بالأتباع وآله فيدخل فيها كل أتباعه على دينه. نعم.
وعبارة المؤلف رحمه الله ليس فيها ذكر الأتباع، حيث قال وآله وصحبه، إذا نقول المراد بآله هم أتباعه على دينه. وفي التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمراد بالآل هنا أتباعه على دينه، لأنه لم يذكر الأتباع. لكن إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته، وقد قال
لأنه ذكر أصحابه وذكر الأتباع، وهو هنا قال وآله وصحب. طب قد يقال ذكر الصحب مع الآل، فيكون الآل خاصين بآل قرابته المؤمنين، لأنه عطف على ذلك الصحب، وليس بلازم يقول والأتباع. لكن قد يقال بأن الصحب هنا من باب عطف الخاص على العام. نعم. فوآله يدخل فيها آل بيته من المؤمنين، ويدخل فيها أتباعه إلى يوم الدين، وعطف الصحب يكون باب عطف الخاص على العام. نعم.
وقد قال الناظم آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب.
لا، هو قرابة المؤمنون، إيه دخل أبو لهب؟ ما الذي أدخل أبا لهب؟ هذا من قرابته نعم نسبا، لكن لا يدخل في آل بيته المحمودين لأنه ليس بمؤمن. نعم.
لأن أبا لهب من قرابته، لكن الصواب أن الذين قالوا إن الآل هم القرابة لا شك أنهم يريدون المؤمنين من قرابته.
نعم. فلهذا هم أبناء أبي طالب، جعفر وعقيل وعلي وآل العباس، هذا من جهة عصبته مع أزواجه. مع أزواجه. نعم.
لأنه لا يمكن أبدا لأي مؤمن أن يقول إنني إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنني أقصد أبا لهب، بل يجب علينا أن نتبرأ من أبي لهب ومن غيره من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ممن مات على الكفر.
نعم، ولهذا لا ندعو لأبويه، لا ندعو لأبويه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهي أن يدعو لأمه، فكيف ندعو نحن لأمه؟ استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ولا لأبيه صلى الله عليه وسلم لأنه مات على الشرك، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، أنه في النار. طب لو ما أخبرنا النبي ما أيضا ندعو له؟ لماذا؟ لأنه على القول بأنه من أهل النار فهو من أهل النار ومن أهل الفترة، وعلى القول بأنهم يمتحنون فلا ندري، وعليه فمن كان ظاهره الشرك ومات على ذلك فلا يدعى له ولو كان سيمتحن يوم القيامة. نعم.
مسألة، هل
لكن جزمنا بأن أباه في النار لجزمه صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
مسألة، هل زوجات،
لكن نجزم بأن أهل الفترة في النار؟ لا، نقول هذا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنهم يمتحنون، الراجح أنهم يمتحنون، ومن أخبر عنهم النبي بأنهم أهل النار ليس لأن أهل الفترة في النار، ولكن لإطلاع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.
مسألة، هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرن من آله؟ الجواب، الصحيح أنهن من آله، وقوله وصحبه، الصحب،
وذلك لأن الله عز وجل وصفهم بذلك، فقال ماذا في سورة الأحزاب؟ لما يريد الله يذيب عنكم الرجس أهل البيت. نعم.
وقوله وصحبه، الصحب والأصحاب والصاحب في اللغة العربية تدل على المرافق الملازم، ولهذا نقول إن أصحاب النار هم أهلها الخالدون فيها، ولا يكون الإنسان صاحبا إلا بملازمة طويلة، إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مجرد الملاقات مع الإيمان به تكون بها الصحبة، فالصحابي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة فهو صحابي.
هذا يكون خاصا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لشرى فيها، أما الصاحب فمن يقال فلان صاحب فلان إلا إذا لازمه، فأنت إذا لقيت واحدا في وسيلة مواصلات وركبت معه من إلى، هل يقال هذا صاحبي فلان من أصحابي؟ لا، إنما الصحبة تطلق في عرف الناس على من طالت ملازمته، لكن قد يقال صحبة مقيدة، ما فعل صاحبك الذي كان معك في السيارة أمس في وسيلة المواصلات؟ هذه مقيدة، هذه مقيدة. ما فعل صاحبك البارحة، يعني الذي كان معك، هذا إطلاق، هذا مقيد، إنما المطلق فلان صاحب لفلان، هذا لا يكون إلا بطول ملازمة، إلا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتحقق ولو اجتمع به لحظة وهو مؤمن به ومات على ذلك، ومات على ذلك، اجتمع به ومات على ذلك. نعم.
وقوله الأبرار جمع بر وضدها الفجار، قال الله تعالى كلا إن،
طيب حكم من اجتمع بالنبي وهو طفل صغير، هل يعد من الصحابة؟ وعليه تكون الرواية رواية صحابي ولا ماذا؟ الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ما يعني طفل جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، نقول أما الصحبة نعم ثبت لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على الإسلام لأنه على دين أبوي، وأما الرواية فإنها لا يقال رواية صحابي، وإنما يقال بأنه مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول وقد يعطى حكما آخر حسب ما ذكره أهل العلم في ذلك. هذا كلام ابن حجر في أول الفتح في الصحبة، في الفتح في الصحبة. نعم
شيخنا الجيل.
فيفرق بين الصحبة وبين الرواية، فلهم في الرواية التفصيل، وأما الصحبة فإنه صاحب للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه دخل تحت الضابط أولى، وهو في الصاحب هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من اجتمع، وما قالوا من رأى، لأنه قد يجتمع به وهو أعمى. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به فيخرج أيضا، من اجتمع به وهو كافر ومات على ذلك لأنه قد يرتد. نعم
الجن، هل من الجن
صحابة؟ نعم من الجن صحابة، فمن اجتمع بنبيه ومات على ذلك فهو صحابة، لكن لا نعين أحدا بعينه إلا إذا ورد نص، لكن هو داخل في ضابط. فمن الجن صحابة، قد ذكر ابن حجر هذا أيضا رحمه الله. نعم
الأبرار جمع بر وضدها الفجار، قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وبعد ذلك قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فالأبرار جمع بر وضده الفاجر، والبر في الأصل كثير الخير، ومنه قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالأبرار هم الذين أكثروا من الأعمال الصالحة،
وجاء في القراءات الأخرى إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، ندعوه أنه هو البر الرحيم. نعم
ولا نعلم أن، ولا نعلم
أحدا، ولهذا في قراءة الفتح يكون الوصل أنسب، إن كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، وبالكسر يكون الوقف على ندعوه ولابتداء بإنه هو البر الرحيم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم
ولا نعلم أحدا من الخلق أكثر عملا من أكثر عملا من الصالحات من الصحابة، أكثر عملا من الصالحات في الصالحات من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
لو عن الشيخ عبر بدلا من أكثر أعظم يكون هذا أنسب، ولا نعلم أحد من خلقي أعظم عملا في الصالحات، وإلا فأكثر الشيخ نفسه مر معنا في كتاب التوحيد أنه قد يوجد من هو أكثر عملا لكن ليس أعظم عملا، ليس أعظم عملا ولا أعظم منزلة. فكما قال ابن عمر لما قام أحدهم مع رسول ساعة خير من عبادته كذا وكذا. وبهذا نجيب عن إرادة بعض الناس يقول هذا جهاد صلاح الدين أعظم من جهاد خالد بن الوليد ومن جهاد الصحابة، نظرا لماذا؟ لكثرت مثلا فتوحات، لكثرت كذا، ليس شيء من العمل الصالح أعظم مما كان يصعب، لأن التفاضل في الأعمال الصالحة يتبع قواعد، من ضمن قواعد التفاضل في العمل الصالح تفاضل العمل باعتبار العامل، باعتبار ماذا؟ العامل. يعني قد يأتي واحد يعمل عملا كثيرا وآخر يعمل عشر معشار من جهة الكمية، ولكن يكون عمله أفضل من جهة الكيفية، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يبقى هذا التفاضل وقع باعتبار كمية ولا كيفية؟ باعتبار كيفية وليس باعتبار كمية. فإذا يكون الأولى أن يوضع أعظم مكان أكثر، ولا نعلم أحد من الخلق أعظم عملا في الصالحات، إنما الكثرة من جهة الكمية يوجد هذا، قد يوجد. نعم كما أشار الشيخ نفسه رحمة الله عليه. نعم
ولهذا قال النبي صلى عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويجب علينا نحن خلف الأمة أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم وقدرهم.
خلف الأمة يجوز أن نطلق هذا باعتبار الزمن، خلف الأمة، إنما خلف لا تكون إلا مذمومة، فخلف من بعدهم خلف، إنما نقول نحن خلف باعتبار من سلف، هذا باعتبار زماني لا إشكال فيه، هذا باعتبار زماني لا إشكال فيه. نعم
ويجب علينا نحن خلف الأمة أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم
وقدرهم. أو يقال بالتحريك إذا كان علما على أهل البدع، قال هؤلاء الخلف الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بمذهب السلف لا بمذهب الخلف، يعني ممن حرف. نعم.
وأن نحترمهم في أقوالهم وأفعالهم ما وجدنا لها مكانا في الاحترام. الله ومن المؤسف ومن المؤسف
يعني بعض الناس إخوان يعتبر أن هذه يعني من العلم السطحي أو أمور واضحة، لكن الحقيقة هي من متين العلم، ويجب علينا نحن خلف الأمة أي من خالفنا الصحابة أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم وقدرهم، وأن نحترمهم في أقوالهم وفعلهم ما وجدنا لها مكان في الاحترام. يا الله يا إخوان، يا الله، أظن هذا من العلم السهل. لا والله يا إخوان، هذه من متين العلم، هي سهلة يسيرة، لكن على من يسرها الله عليه. لقد سألت عن عظيم كما قال النبي في حديث معاذ، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهذا السياق يا أخواني يسير من جهة التقعيد، إذ الأدلة عليه متضافرة متوافرة متواترة، لكن والله لا يستسلم لهذه الأدلة إلا من شرح الله صدره. أن يسلم لسانك وأن يسلم قلبك للسلف، فمن وجد في قلبه شيئا على السلف فإنه رجل سوء. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن وجد في قلبه غلا للذين آمنوا فليس من طوائف المؤمنين، فإن الله ذكر المهاجرين والأنصار والذين في قلوبهم ماذا؟ سلامة عن المهاجرين والأنصار، ليس في قلوبهم غل. ولهذا انتزع الإمام العلم الكبير العظيم إمام دار الهجرتين الإمام مالك رحمة الله عليه أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء، لأن الله ذكر الفيء لثلاثة أقسام: للمهاجرين والأنصار ومن ترضى عن المهاجرين والأنصار الذين ليس في قلوبهم غل لهم، والروافض في قلوبهم الغل لأصحاب رسول الله، فلا يكون لهم نصيب في الفيء. نعم.
ومن المؤسف أن من الخلف اليوم ولا سيما بعض المدعين للاجتهاد الذين يدعى أنهم مجتهدون على الإطلاق وأنهم كالثريا بالنسبة للثرى مع العالم الآخر، من المؤسف أن هؤلاء عندما تقول لهم قال فلان من الصحابة المعروفين بالفقه والعلم يقول هذا قول صحابي ولا نوافق، وبهذه البساطة يتكلم بهذا الكلام ويقول قول صحابي ولا نعمل به، حتى إن بعضهم قال إن الأذان الأول للجمعة بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، فإذا قيل له إنه سنة الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال وإن سنه إنه ليس سنة الرسول عليه الصلاة والسلام،
ليس سنة الرسول وسنة الرسول، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذه سنة الرسول ولا لا؟ سنة الرسول، مثل ما قال بعضهم بأن الإجماع لا يعتبر وليس حجة لأن الحجة في قال رسول. نقول صدقت في أن الحجة قال رسول، ومما قال الله وقال الرسول، مما قال الله ويتبع غير سبيل المؤمنين وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال من هي رسول الله، قال ما أنا علي اليوم وأصحابي، قال الجماعة، أليس هذا ما قاله الله وقاله الرسول؟ فهذا يقول سنة الرسول لا سنة عثمان. نقول أليس الرسول هو الذي سن لنا هذا في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنة وحديث صحيح؟ سبحان الله. نعم.
وبهذا حكم على خليفة المسلمين الثالث وعلى المسلمين عموما بالضلال، لأني لا أعلم إلى ساعتنا هذه أن أحدا من الصحابة أنكر على عثمان رضي الله عنه هذا الأذان، فيكون الصحابة رضي الله عنهم مجمعين على إقرار الضلالة، ويكون الخليفة الراشد ضالا لأن كل بدعة ضلالة.
هو يقول هم يقولون لا احنا نحكم عليه بالضلال، ليه؟ لأنه اجتهد فأخطأ، لكن نحكم على الفعل بأنه بدعة، لكن نقول اجتهد فأخطأ. نقول طيب عثمان اجتهد فأخطأ، والصحابة أرأيتم صحابة رسول الله يقرون احنا على خطأ؟ كانوا يقرون عمر لما أراد أن ينفق مال الكعبة، فقال له جليسه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين، لست بفاعل. قال لما؟ قال لم يفعله صاحبه، يعني النبي وأبا بكر، فقالهم المرء أن يقضي بهم. كانوا أقروا أبا بكر وعمر، وابن عباس يقول أراهم سيهلكون، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. كانوا يقرون معاوية لما كان يمس جميع الأركان، وابن عباس ينكر عليه، لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا عشرات الوقائع، فلماذا أقروا عثمان خوفا منه؟ طيب فلما مات عثمان هذا كلام حساس ومهم، ولابد أن ينطلق من تقعيد، ليس من السهل أقول هذه بدعة وكذا. من هو الذي حكم بين بدعة؟ ابن عمر صح عنه، ولو صح عنه البدعة الضلالة، ولا الأمر الجديد؟ الله المستعان. ولهذا احذروا زلة العالم، فإنها زلة العالم. وما أعظم ما أعظم أن تأوي إلى ركن شديد، والركن الشديد بعد فضل الله وسنة رسول الله اتباع السلف في أحكامهم وقواعدهم. يا أخي اعرف قدرك، اعرف قدرك. أنا الآن أجلس أدرس لكم هذه بدعة، ولكن فرق بين البدعة ومن تقوم به البدعة. أنا أقر هذا، من سبقني؟ الشيخ من سبقه؟ ما دليله؟ بدعة محدثة لأن النبي لم يفعلها. وهو الذي قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، بدعة ضلالة والصحابة يقرونها. هل كان عثمان يؤذن هو، أم كان الصحابة هم الذين يؤذنون؟ ترون عثمان رضي الله عنه يحدث في دين الله والصحابة يسكتون؟ نعم. وبهذا طيب، وهذا والعياذ بالله. نعم.
وهذا والعياذ بالله غرور بالنفس وزهو، ولا شك أن من ترافع إلى هذا الحد سوف يضعه الله، وأن من تواضع لله رفعه الله، ويجب علينا أن نعرف.
لكن نقول قول هذا القائل بدعة، أما هو مبتدع فإنه ينظر كان من أهل السنة ومن أهل الصلاح، وليس ممن يتعنف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن ذلك، فإننا نعلمه، نقول هذا جهل بما عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. إن أصر نعم مبتدع، لكن إن تبع رجع فالحمد لله. نعم.
ويجب علينا أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم ومنزلتهم عند الله في العلم وفي العبادة.
فإذا قلنا قال الصحابة هذا قول أبو بكر، هذا قول عمر، لا تخرج عليه إلا بدليل. عظم ما تقول هذا الصحابة، أصلي لا يعمل بقول الصحابي. كيف يعمل قول الصحابي؟ لا تطلق القول قول الصحابي حجة، تقول ليس بحجة، أو لا تطلق القول هذا. قول الصحابي حجة وقول الصحابي ليس بحجة. قول الصحابي ليس بحجة إذا خولف من صحابة، فننظر إلى الدليل. قول الصحابي إذا لم يخالف وكان مما لا مجال للرأي فيه فهو حجة، حكم المرفوع. قول الصحابي الذي في غير ما لا مجال الرأي فيه وليس له مخالفة وحجة، وقيده البعض بما إذا اشتهر ولم يقيده البعض، هذا حكم قول الصحابي، فلا يكون حجة إذا خولف، وتكون الحجة بالدليل، ويكون حجة إذا قال مما لا مجال الرأي فيه لأن له حكم المرفوع، ويكون حجة إذا قال ولو لم يكن ولو كان الرأي فيه مجال إذا لم يخالف. لكن هل يلزم اشتهار القول أو لا يلزم؟ محل نظر عند أهل العلم، منهم من قال يلزم الاشتهار ومنهم من قال لا يلزم، وما يسمي العلماء بالإجماع السكوتي. إنما نقول هذا قول الصحابة، فالشيخ ينبه إذا قيل قال الصحابة يبقى ينبغي أن توقر ذلك وألا تخرج عليه إلا بدليل، ولا تظن الصحابي هذا إذا قال القول أو الصحابة اتفقوا أو قال الصحابي القول ولم يخالف واشتهر هذا القول فلا ينبغي أن تخالفه. أما فيما يتعلق بما اختلفوا فيه فينبغي أن تعظم أقوالهم ولا تخرج ولا ترجح قولا إلا بدليل. فعلى كل حال لابد أن تعظم أقوال الصحابة. أيضا يا أخواني لابد أيضا أن نعظم أقوال الأئمة، ليس الصحابة فقط، أقوال الأئمة، أقوال الأئمة جماهير أو غير الجماهير ممن يعرفون بالعلم، ونقصد بالتعظيم ليس التقليد المحض، لا، تعظيم يعني التقدير، تعظيم يعني التقدير، أن أقدر قول العلماء، أقدر قول أبي حنيفة، أقدر قول مالك، ولا أتي أنا أسفه حتى ولو رجحت قول مثلا قول مالك على قول أبي حنيفة، أسفه قول أبي حنيفة أقول هذا ما يقول صبيان هذا، لا، كل هذا القول اعتمد أبو حنيفة على كذا وكذا 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 لكن لم يبلغه نص، والظن بأبي حنيفة لو بلغه النص أنه يقول به. إذا نقدر أقوال علمائنا ولا نقلد علماءنا فيما لو ظهر مخالفة الدليل، لكن نقدر ما نستهين بكلام علمائنا، فنقدر الأقوال. هذه كلها مسالك يا إخواني بارك الله فيكم، مسالك مهمة نتربى عليها، هذه مسالك لابد أن نتربى عليها، لازم نتربى عليها. أنا ما يلزمني قول أحمد لكن لا أقدر قول أحمد، أنا ما يلزمني قول أبي حنيفة إذا خالف الدليل لكن لا أقدره، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة العون هذا لقول سفيان لكن مع تسفيه قول سفيان، مع تسفيه سفيان في قوله، لأنه ما يذهب عالم إلى شيء إلا بحجة يعتقدها بينه وبين الله، هذه مرجوحة راجحة، هذه صواب هذه خطأ، لكن ما يذهب بمحض الرأي. ومن هنا وقفنا وقف مع هذه المسألة في دورة أبي حنيفة مع اتهام بعض السلف له بتقديم الرأي، وقلنا بأن الرأي عند أبي حنيفة وهو ما اشتهر عنه هذا صاحب رأي هذا صاحب رأي صاحب رأي، الرأي عند أبي حنيفة يعني المسائل التي أفتى فيها بدون أثر وقد خالف فيها الأثر لعدم بلوغ الأثر إليه، وليس الرأي الذي هو الهوى. فالرأي رأيان، رأي ينتج نتيجة اجتهاد فهذا ليس مذموما إذا غاب عن الإنسان الدليل، ورأي ينتج نتيجة هوى فهذا هو المذموم. فالذي عند أبي حنيفة أخ جمعة ما هو؟ الرأي أنه الرأي المنطلق من هوى ولا من اجتهاد؟ قول في الميكروفون،
من اجتهاد،
من اجتهاد. لازم يا اخوان تربوا على كده، يا اخوان لازم نتربى على كده، لازم نتأدب. اذا فرق بين تقدير العلماء تقدير اقوالهم، ما اسفه عالما ابدا معتبرا في كلامه، ما اسفه الالباني وهو يقول اذا امسل المحرم ولم يطب بالبيت عاد محرما ليعتمد على اثر حديث في ذلك، لكن العلماء حكموا عليه بالشذوذ. وعمل بعض العلم الألباني هات لي مسألة ما عمل بها أحد، نادر نادر نادر، لكن إذا لم يعمل بها أحد فعنده أثر، الألباني رحمة الله عليه لما يقول في بدعية من زاد على 11 ركعة في التراويح يعتمد على الحديث الأثر، هذا فهمه للأثر، ولو لم يسبقه أحد هذه نادرة، لكن الغالب أنه يسبق أحد فيما يذهب إليه رحمه الله، فمعظم للسلف ومعظم للأثر. فالشاهد نقدر كلام العلماء، نقدر كلام العلماء، لكن لا نقلد إذا ظهرنا الدليل. هذه القاعدة التي يريدها الشيخ العثيمين. ما شاء الله اليوم الشيخ يفتح صناديق مغلقة، ما شاء الله، هدايا جديدة بمناسبة شرح السفرني، هدايا جديدة، تعظيم وتقدير السلف واحترامهم، وإن كنت ستخالفهم لكن متى تخالفهم؟ ومثل الشيخ بالأذان الأول للجمعة. نعم صفة بقى الأذان الأول هذه خالفها كثير من الناس، لأن الأذان الأول كان قبل دخول الوقت، إنما صار الناس يؤذنون الأذان الأول بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت ما كان لعثمان إلا الأذان الذي كان كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الوقت دخل عثمان صعد منبره أذن المؤذن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في الصحيح من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر ثم يؤذن المؤذن، وهذا كان حتى في الحرمين سبحان الله يؤذنون بعد دخول الوقت، لكن الآن لا، من سنة يمكن أو أزيد من سنة بقليل صار الأذان الأول قبل الأذان أذان الوقت بنصف ساعة. نعم. قال وهذا والعياذ ويجب علينا أن نعرف لهؤلاء. نعم. ويجب علينا
أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم ومنزلتهم عند الله في العلم وفي العبادة.
وفي العبادة. السلام. في العلم وفي العبادة. نعم.
صحيح إذا قال أحدهم قولا مخالفا للكتاب والسنة والإنسان غير معصوم فلنا أن نرده، لكن نرده مع الاعتذار عنهم، أما أن نرد بهذه الوقاحة في أمر اجتهادي قد يكون الصواب مع الصحابة لا معك فهذا غلط.
الله أكبر، الله أكبر، هؤلاء علماؤنا فأتنا بمثلهم. نعم. الله أكبر.
وحدثني بعض الأخوة أنه جاءهم رجل وقال لهم إن التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا ليس بصحيح ولا يقال.
ليس بصحيح ولا يقال ليه؟ انتبهوا لهذه الطائفة، لأنها طائفة لا تستهين بالسنة، ما ليس هو استن بحير ولا برام عيسى ولا أحمد ماهر، لا، دي الطائفة التي قد يغترب كثير من الناس، الطائفة اللي على رأسها مثل من؟ مثل ابن حزم أو كذا، إظهار تعظيم الآثار مع مخالفة الآثار. ليه؟ لأنه لم يتكامل عنده مصادر الاستدلال. النقطة يا إخواني لم تتكامل عنده مصادر الاستدلال، هو أخذ من الآثار كتاب سنة، أخذ هذا ورفعه ولم يلتفت إلى فهم سلف الأمة، ولم يلتفت إلى فتاوى الصحابة وعمل الصحابة، فهو من جهة عظم الأثر، ولهذا يغتر به كثيرا، وقد يكونون أفاضل ولهم نيات صالحة، ولهذا هؤلاء لا يتعجل في حكم عليهم، يعلمون. من هم به؟ ها اللي يقول لك الذكر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه الله من سنة النبي أنه كان قال، وهذه عبادة، ومحال أن النبي كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم ويغيب عن الأمة. طيب ها ماذا يقول الشيخ؟ هذا يقول هذا ليس بصحيح ولا يقال. ليه؟
لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأغفل أنه مروي عن عمر وعلي، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما خليفتان من خلفاء المسلمين، أن صفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وعن ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم التكبير ثلاث مرات
ثلاث مرات.
فكيف نقول إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي وليس فيه حديث؟
كيف نقول إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي وليس فيه حديث عن رسول الله؟ ها؟
ثم إن قول الصحابي خير من قولك، وأنا لا أقول أعين هذا القول، ولكن أقول لا تنكر هذا القول، لأن الإنكار يحتاج إلى دليل.
أنا لا أقول عين هذا القول يعني يلزمك، ولكن أقول لا تنكر هذا القول. نعم.
وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل،
لأن الإنكار يحتاج إلى دليل. وقول الصحابي ها؟
وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل.
الله
وهذا
الله أكبر. نعم.
وهذا على قاعدة الإمام أحمد رحمه ابن حنبل رحمه الله، وعلى ظاهر الأدلة العامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمهم أنه
طيب. فإن قال قائل هذا خلاف الدليل، لأن العبادة مبنها على الاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد في الصحيحين. وهذا إحداث. فما الجواب؟ الجواب إن دليلنا المرفوع وما في حكم المرفوع، إن دليلنا ما سنه النبي وما سنه الخلفاء، إن دليلنا ما أنا عليه اليوم وأصحاب. عرفت يا حبيب؟ عرفت ما الدليل؟ إن الدليل المرفوع وما في حكم المرفوع، إن الدليل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إن الدليل فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عرفت يا حبيب؟ إذا وسعت ذلك فهل نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الحمد، ولا ما نقول؟ ها؟ لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه، لكن ثبت عن إيه؟ عن الدليل، وهو عليكم سنتي وسنة الخلفاء، وهو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو مما لا مجال للرأي فيه. عرفت الدليل؟ والله يا مرسي، ها؟ لو تفهم هذه لو تذهب إلى الصين ما هو إلى القاهرة. عرفتم إخواني الدليل؟ يبقى خرجنا عن الدليل. وهذا مسلك العلماء رحمهم الله تعالى. مسلك من؟ هذا مسلك العلماء، يقولون هذا لم يثبت، لكن ورد عن ستة من الصحابة، ورد عن عشرة من الصحابة. خذ هذا المثال، أحمد رحمه الله ماذا قال في المسح على الجوربين؟ ورد في ذلك حديث أعله أحمد وغير أحمد، أعله أحمد وقال ولكن ورد عن الصحابة فقال به، ورد عن الصحابة مسح الجوربين. طيب لماذا لم يقل أحمد العبادة توقفية ولا نخرج أيضا عن النص وإلى آخره؟ نعم العبادة توقفية لا تخالف هذه القاعدة، العبادة توقفية. توقفية على من؟ على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. توقفية على من؟ على عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. واضح يا إخواني المسألة ديت؟ مسألة طبعا هتجلس بقى مع طلبة بقى علم والكتب والأثار والتحقيقات، يقولك بس 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 كفانا الله شرك، انت هتفتح لنا في الدين فتحة ما تسد. اسكت اسكت. عبادة يعني مرفوع إلى النبي. طيب والقسم الثاني حكم المرفوع؟ لا. طب القسم الثالث عليكم بسنتي؟ لا. طب القسم الثالث ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ لا. بل لا لك ألف مرة، ألف لا لك، ألف لا يا رجل، ألف لا يا رجل.
لقد كان الصحابة يقتدون بالصحابة، يقتدون بالصحابة النجباء. أنس سأعطر أسماعك بهذا. قال أنس كما في الصحيح: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، رواية يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. صليت خلف مين؟ النبي بس وأبي بكر وعمر. طيب أعلى شوية شيخ جمعة، قال رسولك صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر، باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. فالصحابة قرروا الصحابة، الصحابة قرروا هذا الأصل اتباع الصحابة، لكن بالضوابط ما لم يختلف الصحابة. يبقى إذن ما الدليل يا شيخ جمعة؟ مالين يا ابني كده؟ واحد قال الله قال الرسول المرفوع للرسول، اثنان
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين،
عليكم بسنة الخلفاء، ثلاثة
ما أنا عليه اليوم وأصحابي،
ما أربعة
ما في حكم المرفوع.
أيوة أحسنت كده، روح بقى سيد سالم خلاص علمهم هناك في سيد سالم هذا كده. يبقى هنا الدليل، هذا هو الدليل، من هنا أذن عثمان فهي سنة، هذه سنة أمر النبي باتباعها، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بس يا شيخ انت قررت وغيرك قرر وبيقول ألا ممكن عثمان ده يخطئ؟ صح، وممكن أبو بكر يخطئ، وكلنا يأخذ من قوله ويرد. كيف نفهم بقى عليكم بسنة وسنة الخلفاء؟ السنة التي يضعها عثمان فيتبعها الأمة، السنة التي يضعها عمر، السنة التي يضعها سنة، وليس القول الذي يكون محل الاجتهاد، طريقة يا أخي العامة يا أخي للأمة تتبعها. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النبي جعل المحدثة إيه بقى؟ ها؟ بعدها وإياكم ومحدثات الأمور. يبقى عليكم سنتي وسنتي الخلفاء الراشد المدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يبقى إياكم ومحدثات جاءت بعد إيه يا مرسي؟ بعد إيه؟ عليكم سنتي وسنة الخلفاء. ما قال عليكم سنتي وإياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالمحدثة بعد سنة النبي وسنة الصحابة. عرفتم يا إخواني؟ فهذه مسألة بارك الله فيكم مهمة لابد أن تقر عندنا. فالمهم
أنه ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح.
ما أدري والله، هذه والله لو لم يكن عثمان حسنا إلا هذه لكفى. نعم.
ولا يحترمونهم ويعدون القول منهم كقول السوقة من الناس اليوم. فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأيناها مخالفة للدليل نطلب لهم العذر ونقول لعله لم يبلغه.
هو ليس العذر المفتعل، فإسنا فعلا عذر حقيقي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا نجد إماما أئمة المسلمين تبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفه، إنما كل الأئمة إذا بلغتهم السنة قالوا سمعنا وأطعنا. جميع الأئمة، ولهذا قرروا إذا صحزوا قرروا إذا خلف قولي قول الرسول فاضربوا بقولي عرض الحائط. سئل الشافعي فقال كذا، قيل له: أتقول بهذا؟ قد أخبر بالسنة. قال: أتراني لابسا زنارا؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: ما تقول أنت؟ كانوا يعظمون إخواني، عظموا السلف. الاعتذار عن الأئمة ليس محاباة، الاعتذار عن الأئمة حق واجب. وما معنى الاعتذار عن الأئمة؟ أنه ما يذهب إمام في مسألة المسائل إلا لحجة يعتقدها، إن لم يبلغه النص فماذا؟ فإنه يقول بالاجتهاد المبني على النصوص، وهذه حجة تصلح؟ تصلح. إذا لم يكن في المسألة النص فالقياس، فالاجتهاد. إذن ما أحد يذهب إلا إلى حج. ولهذا علمنا شيخون الشيخ الأطرم رحمة الله عليه رحمة واسعة، المعلم المربي، وكان كثيرا ما يدندن على مثل هذه الموضوعات. يقول شيخنا الشيخ إبراهيم ابن إبراهيم، جاء واحد وقال: يا شيخ ما الدليل؟ هؤلاء يقولون أقوالا كذا، والله يسألنا يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. يقول ابن إبراهيم: وهل هؤلاء كانوا يأتون بهذه الأشياء من كيسهم؟ ما بنى ذلك على الدليل يا إخواني؟ ما بنى ذلك على الدليل؟ لكن ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما المرشد إلى الحق؟ الدليل الكتاب، الدليل السنة، الدليل الإجماع، الدليل القياس، الدليل قول الصحابة بالاعتبارات، الدليل المصالح المرسلة، الدليل العرف، الدليل. هذا هو الدليل يا إخواني، وهو المرشد إلى المطلوب. هذا هو الدليل. نعم.
ونقول لعله لم يبلغه، أو لعله تأول، والصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن عثمان رضي الله عنه بإتمامه الصلاة في منى ليس على صواب ما شنعوا عليه ولا انفصلوا عنه في الصلاة بل أتموا الصلاة. ومن ذلك أننا رأينا
أيضا القول بأنه ليس على صواب، يعني أنه على باطل، وإنما هو على اجتهاد، وإنما هو على اجتهاد. ولهذا صل وراء، ولو كانت الصلاة باطلة ما تصلح، ولو تعين على هؤلاء أن يصلوا ركعتين لما صلوا خلف عثمان إلا الأربع ركعات، ولكنه اجتهاد تابع عليه. لكن يقال خلاف الأولى من حيث هو، خلاف الأولى من حيث هو. أما اجتهاد عثمان رضي الله عنه فقد بناه على حجة، وكون الإنسان يذهب إلى قول مرجوح درءا لفتن واتباعا لاجتهاد المجتهد فإن هذا سبيل المؤمنين. ولهذا ماذا قال ابن مسعود؟ قال: يا هذا إن الخلاف شر. طيب مخالفة الباطل شر يا أخوان؟ مخالفة الباطل شر؟ ولو كان عثمان على باطل لكانت مخالفته خيرا، إن هذا خلاف شر. فهذه ضمن مسائل الاجتهاد، وأنا أصلي وراء إمامي ولو كان اجتهاد على غير اجتهاد، أنا أصلي وراء إمامي ولو كان اجتهاد على غير اجتهاد، طالما أنها من مسائل ماذا الاجتهاد. أنا أصلي خلف إمامي، أنا وهو أكلنا من لحوم الإبل، قام هو فصار إماما ولم يتوضأ، وصرت أنا مؤتما به وأنا أرى أنه ناقض الوضوء، ولا أنسحب يا إخواني أصلي وراءه. صليت وراء إمامي وراء الجمع بين الظهر والعصر في المطر، وأنا أرى أن الظهر والعصر لا يجمعان في المطر وإنما يجمع المغرب والعشاء، اجتهاد بعض العلم يجتهد، لكنني أصلي وراءه ولا أنسحب. مسلك عزيز، مسلك عزيز وعجيب، مسلك فقه وفهم ورسوخ، مسلك اتباع. إنما تظن أن عثمان كان على الباطن، على الباطل، ومع ذلك يقولون اتبعه؟ أبدا. ففرق بين اتباع في مسائل الاجتهاد وبين اتباع في مسائل ماذا؟ في مسائل حق وباطل أو صواب وخطأ. إمامي أعلم أنه غير متوضئ، يقول أحدثت ورايح تضعون تحدثت فيصلي أصلي وراءه، لا، لكن أصلي وراءه وهو قد أكل من لحوم الإبل لأنه يرى ويعتقد أن ذلك لا يبطل الوضوء. فلهذا الذي جرى من ابن مسعود وجرى من الصحابة خلف من؟ خلف عثمان رضي الله عنه، وليس أن عثمان على باطل وصلاته باطلة، لا، هذا من موارد الاجتهاد. ولهذا إلى يومك هذا العلماء يقولون هذا القصر نسكا ولا سفرا ولا، وقد اجتهد عثمان رضي الله عنه. نعم.
ومن ذلك أننا رأينا في المسجد الحرام أن أقواما،
يا أخوان يا الله ضوابط يا أخوان، يجي بعض الناس يقولون شوفوا الصحابة والأخلاق وال... ها؟ وابن مسعود صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد يعني؟ يعني صلي معنا في ميدان التحرير، ابن مسعود صلى الله عليه وسلم، ألا يعني هذه كتلك؟ والصحابة اختلفوا والملائكة اختلفوا والأنبياء اختلفوا، خلق ربنا كلها اختلفوا، سبحان الله. فيستدلون بهذه الوقائع أيضا على ماذا؟ فأنت دائما تسير على خيط رفيع بين غال وجاف، بين غال وجاف، بين معظم للآثار ولكن يجهل كيف يكون التعظيم، وبين راد للآثار ولو صحت عن الصحابة الأخيار. إذن الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، وإلا الحمد. فلو جاءنا واحد في مصلى العيد يقول يا شيخ اتق الله يا شيخ اتبع سنة النبي ورد ما بعد النبي، نقول نعم وات، يقول ما الدليل، نقول رحمكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، ورد عن صحابة رسول الله ولا يسعون خلافهم. واضح إخواني؟ نعم. ومن ذلك،
ومن ذلك أننا
أبدع الشيخ صراحة، أبدع الشيخ إبداع رحمه الله. شفت يا أخواني بقى ليه الأمن والأمان يكون في أحضان العلماء يا أخوان؟ ليه الأمن والأمان يا أخوان في أحضان العلماء يا أخوان؟ العالم لو أخطأ، خطأ العالم يا أخواني ليس انحرافا، خطأ العالم يا أخواني ليس يودي بالأمة إلى مخاطر، خطأ العالم تجده في مسألة اجتهادية تخالفه في هذه المسألة، لكن أنت في الطريق الإيه؟ الطريق الآمن. إنما والله قد تجد صواب غير العالم ماذا؟ قد تجده شر. طب صوابه كيف يكون شر؟ صوابه في صوابه في من جهة دليل، لكن إسقاطه، طريقته، استخدامه لهذا الصواب. نعم. ومن ذلك،
ومن ذلك أننا
يعني أنا الآن أربي طلابي، رحت مسجد واعتكفتم عند الشيخ فلان من أهل العلم، ها تروح الحرم يا ابني صلي معهم 11 ركعة، بعد ذلك اجلس أنت وأخوك تسيره وسيبوا الناس يصلوا، لما يجوز زيادة على 11 ركعة يا ابني. ولو كنت، أنا أقول لك يا أخي يا بني، ولو كنت ترى أنه لا يزاد على ذلك، لو افترضنا أنك ترى ذلك اتباعا للدليل، صل وراء القوم فإنها من مسائل الاجتهاد، ويا هذا إن الخلاف شر. حتى سأربيك على هذا، لو أنا بأربيك الآن على قول الشيخ الألباني هذا وأقول ما تزيد على هذا، أقول ولو ذهبت إلى الحرم فصلى الناس 21 فصلي معه، تقول يا شيخ بس أنا أعتقد أن هذا باطل وأن هذا ما وأن هذا ما يجوز، نقول وتعتقد أنت أيضا أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فعلى ما صليت وراء الإمام فصلي وراء الإمام، لا تشذ يا ولدي، لا تشذ، هداك الله، صلي وراء الإمام، فإن كنت أنت الإمام صلي بهم 11 ركعة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سأربيه هذا، سأربيه على الحكم والمسلك. أقول لو ما تزيد على 11 ركعة افترضنا يعني، ولكن صلي معهم فإن الخلاف شر. عرفتم يا إخواني؟ أروح أنا أستمع لابن باز وأجد عنده كاميرا بتصور وأنا لا أرى صورة الكاميرا، هذه جائزة، أخرج أجلس لأن الشيخ يرى أنها لا تدخل في حد الصورة المنهية عنها، أذهب إلى الشيخ فلان أجده قصقص اللحية من هنا من أعلى بس 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 هذا شيخ ما سنة أخذ من لحيتي وعرب تعالى تعالى هذا حد لحيتي قد اختلف أهل العلم في ذلك هذا اجتهاده باحثه ما فيش إشكال لكن اجلس انتفع بالشيخ اجلس انتفع بالشيخ وربيه على هذه لا أقول مسالك الدراويش إنما هي مسالك الراسخين مسالك العلماء يا هذا إن الخلاف شر فرق بين مسائل إجماع ومسائل اجتهاد مسائل حق وباطل ومسائل اجتهاد فرق بين هذا وذاك نعم
ومن ذلك أننا رأينا في المسجد الحرام أن أقواما
لكن تجلس عند شيخ يقول لك ما لا تعين أسماء ولا تذكر فرقا يا ولدي ما أدري إيه كذا 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 أنا أقول لك لا تجلس عند هذا أخشى عليك ليه لأنه يخالف قاعدة السلف قاعدة ما هو بدليل حتى خاص قاعدة تحذير من أهل البدع والأهواء خاف عليك خاف عليك من هذا نعم
ومن ذلك أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا خمس تسليمات انصرفوا
سبحان الله والله أنا ما على فكرة ما بحضرش يا إخواني أتفكر أنا ما بحضرش بصراحة يعني نادر فلهذا ممكن إنسان سبحان الله يتكلم ويأتي كلام الشيخ بعده طيب نعم
انصرفوا بحجة أن هذا الإمام مبتدع وسبب ذلك عندهم قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة إذن فما زاد على ذلك فهو بدعة وكأنه نسي أن الذي كان لا يزيد على 11 ركعة قال حين سأله السائل عن صلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة
نعم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر نعم
ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بعدد بل قال إذا خشيت الصبح ولو كنت مصليا 200 ركعة فصلي ركعة توتر لك ما صليت ثم نسي قول الرسول صلى عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به وهذا إمام شرعي مجعول في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره من المساجد وكأنه نسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولو كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال من زاد عن 11 ركعة أو 13 ركعة فلا تصلوا خلفه لكان انصراف هذا الرجل على حق لكن أن له ذلك بل قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فأنا أحذر من هؤلاء وطريقتهم
يا سلام يا سلام رحم الله العثيمين إمام إمام أنا أفرح بهذه الأشياء يا أخوان والله أفرح بها سبحان الله نعم
وأقول إنه يجب علينا أن نحترم أقوال سلفنا الصالح ولكننا لا نعتقد عصمتهم
الله أكبر حق بين غاد وجاف نعم
بل نقول إن الخطأ جائز عليهم كما هو علينا أجوز ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفا للكتاب والسنة فإننا لا نقبله ولا نعم. ولكن نعتذر عمن علمنا حسن قصده
نعم كما بل نضيف بقى مش علمنا حسن قصده فقط بل نعتذر عمن علمنا ها حسن القصد هذا عند الله بل نعتذر عمن علمنا ماذا منه العلم والاجتهاد واتباع السنة نعم الظن بهم حسن القصد لكن لا نعلق على شيء ما نعلم لكن كتقعيد نقول فإن من حسن قصده في اتباع كذا وكذا وحسن اتباع من حسن القصد وحده ما يكفي حسن القصد وحده ما يكفي حسن القصد وحسن الاتباع لكن مع حسن الاتباع واتباع الحجة قد يخفى عليه شيء تمام حتى من بعد
من بعد الصحابة رضي الله عنهم فهناك أئمة يخطئون
تمام يبقى الشيخ عد الأمر لا تظن هذا الكلام خاص بالصحابة كما أشرنا في أول الكلام هذا ليس خاصا بالصحابة بل أئمة الهدى إلى آخر الزمان أئمة الهدى إلى آخر الزمان نخالف الألباني رحمة الله عليه ونقدر الألباني وإن أقواما يقولون كيف تخالف تقول الألباني يقول كذا وترجع تقول بأن الألباني إمام؟ دعك يا رجل من هذا الكلام والألاعيب والتلون. نقول فعلا 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 قوم ما تربوا على هذه ولا عرفوا هذه ولا تربوا على العلم فعلا فعلا يصعب عليهم هذا أن يفهموا أن تخالف العالم وأن تقدر العالم، يعتبرون هذا نفاقا سبحان الله العظيم. نعم.
وهناك أتباع للأئمة لكنهم أئمة في مذاهبهم يخطئون، ولكن لا نتخذ من هذا الخطأ جفاء معهم، ولا ينبغي الكلام عليهم بما لا ينبغي، بل إذا أخطأوا اعتذرنا عنهم وقلنا نحن لا نتبع إلا ما قام الدليل عليه، ولكن هؤلاء أخطأوا وربما يكون لهم عذر. ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام تبين له كيف يعامل الأئمة والعلماء رحمهم الله.
وهذا الكتاب على فوهة المنجنيق عند الحدادي، أول كتاب بيصوبه للمنجنيق هذا الكتاب، وبه حطوا على ابن تيمية ما حطوا الحدادية الذين لا يرون اجتماع بقى سنة وبدعة وخطأ، ما يرون هذا أصلا. ولهذا الكتاب الذي يجعلون على فوهة المنجنيق هو هذا الكتاب رفع الملام على أئمة الأعلام، هذا الكتاب اللي دمر الأمة عندهم. نعم.
أما أن نستعز بأنفسنا ويرى الواحد منا نفسه كأنه رسول يوحى إليه فهذا خطأ عظيم.
ولهذا أيضا هؤلاء أوتوا من قبيل ماذا إخوان؟ الحددية. مثال الحقيقة، الحددية مثال لما يقوله الشيخ، مثال أوتوا من قبل ماذا؟ تعظيم الآثار. محمود الحداد هذا أخبرني من كان يساكنه قل عنده تعظيم السنن وكذا، ويعني عنده في هذا شدة، لكن لم تكن بغير هدي، ورد على شيخ الإسلام ورد على أئمة الإسلام وأمر بحرق كتب ابن حجر والنووي، خرج عن سبيل العلماء وشذ عنهم، ورد ما اشتهر عن السلف الاستدلال به بدعوى ضعف أسانيد كقصة خالد بن عبد الله القسري وغير ذلك من هذه الأمور. لهذا أقول لا تغتر بأمثال هؤلاء، علينا بالمتقدمين بالأوائل، علينا بأدري ما أدري إيه، تعظيم الأطهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن على طريقة العلماء، لأن هؤلاء الاغترار بهم يا إخواني يكون قريبا جدا كما قلت لك. ولهذا لماذا احنا قلنا كتب ابن حزم ما يقرأ فيها إلا متخصص، لأن الرجل يخطف قلبك بمثل هذا، يخطف قلبك بالاتباع والأثار وخلاف ذلك، قول بغير علم وظن في دين الله والله يقول، حتى رد القياس الذي عليه العلماء بذلك. شوف يا أخواني العثيمين بيقول لك إيه، كلام العثيمين هذا قد يرضي أقواما، لكن دعك منهم، لابد المربي يكون أمينا، هذه أخواني قاعدة الأمان. أنا أرد القياس اتباعا لابن حزم،
والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم، ولا أعني ببركة العلم ألا يكون عندهم علم واسع، بل قد يكون عندهم علم واسع لكن يحرمون بركته.
الله أكبر، الله، هذه أشرنا إليه كثيرا يا إخواني، صح ولا لا؟ البركة، 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 البركة ليست راجعة الكثرة، النفع يا إخواني، النفع، النفع. ما تقول في كلمة العالم؟ ها يا عبد الله بن وهب اطلب العلم، كم كثرتها يا أحمد؟ كثيرة هذه؟ طيب عميقة أو يعني اطلب العلم. طب ما انت قلتها يا أحمد 100,000 مرة، اطلب العلم اطلب العلم اطلب العلم، كل من تلقى اطلب العلم، صح؟ حصل بها بركة فأنتج الله بها عالما، عبد الله بن وهب بركة عالم في حلقته، تقفز كرة بين يديه، كرة صبي، يدخل الصبي، هذه كرة، كرة، تعال ابن من أنت؟ أنا ابن ابن المعافى محمد بن عوف الطائي دخل على المعافى بن عمران. ابن من؟ ابن فلان. حتى ابن فلان أبوك كان وكان وكان وكان، وحري أن تكون مثل أبيك. ويخرج الصبي إلى أمه فيخبرها الخبر فتلبسه لبسة العلماء. بركة يا أخواني، البركة. مال قليل لك المبارك، ولد قليل لك المبارك، إنسان مريض لك المبارك، صاحب سنة ما عنده كثير من المسائل يحفظها لكنه مبارك مبارك. كلمته تنبت الكلاء والعشب الكثير. ليه؟ لأن أصلها ثابت وفرعها في السماء. البركة ليست بالكسر. كم ممن كثر ذلك عنده لكن ما في بركة. فين بركة محمود الحداد؟ فين بركة أسامة بن لادن؟ فين بركة عمر عبد الرحمن؟ فين بركة حسن البنا؟ فين بركة ياسر برهامي؟ فين بركة رسلان؟ فين بركة ابن باز؟ فين بركة الألباني؟ بركة الألباني، بركة الكوثري فين؟ بركة أبو غدة فين؟ بركة الغماري فين؟ بركة ابن حجر فين؟ بركة النووي فين؟ إيه رأيكم؟ ها؟ في بركة؟ ها؟ هذه إن شاء الله نحسبها بركة الإخلاص والصدق في العلم وإن أخطأ. تمام؟ فين بركة الكوثري؟ فين بركة غماري؟ فين بركة ابن حجر؟ أظن ما نختلف، ما نختلف. فالناس بعد ابن حجر والعراقي أكثر المشتغلين، بل كلهم كلهم يا كلهم منتفع بعلم ابن حجر والعراقي والذهبي وهؤلاء المتأخرين. في طالب حديث ما انتفع بالألباني اليوم؟ ولو كان يرد عليه يعني ما انطلقتش من جمعه، يعني لم تنطلق من كتبه، يعني بعد ما تبحث 70 سنة ما بترجعش كده تعرض بحثك على ما وضعه الشيخ حول الحديث هذا في السلسلة ولا سلسلتين ولا في الإرواء ولا ولا ما فيش كده، يعني تعرض شوف ما في. يا رجال يا رجل لا تكذب، أهم شيء لا تكتم، بارك الله فيك. ها؟ بحثك مهما بلغ وأنت ترد على الشيخ، ما عرضت بحثك على بحث الشيخ ولا شيء؟ ما عرضت؟ ثم ما استمعت. مع حلم مع علم الحديث منهج أهل الحديث، ما سمعت السنة، ما سمعت الرد على أهل البدعة، ما سمعت الإمامة في الدين، ما سمعت الاتباع لسبيل المؤمنين. الألباني رجل ليس سهلا. أنا ما أدري من يبغضه لما يبغضه، ولا أظن صاحب سنة يبغض العلامة الألباني، لا أظن. إن أردت حديثا فدونك، وإن أردت سنة فدونك، وإن أردت حرصا قل أن يوجد نظيره فدونك، إن أردت إحساسا، إن أردت هما فدونك. فلا أظن أنه يبغضه صاحب سنة. بركة بركة، الألباني بركة، رجل مبارك. تابعوا أخواني الشيخ العثيمين عجيب. الشيخ العثيمين اليوم صراحة يعني ربانا، أوقفنا عند حقائق أنفسنا، أوقفنا عند القاعدة فعلا، البركة مع الأكابر. بركة مع الأكابر، ليس الذي يقول لا تستمع لفلان لعلان، لابد نطلب العلم على طريقة الطريقة، ثم يسحبهم من شيخ ويجلس، فما كانت الطريقة؟ فلاشة مشغلة في المسجد، من شيخ إلى فلاشة. أنا ما أعرفش الفلاشة اللي منهم، والله العظيم ما أعرف، أقسم بالله ما أعرف إزاي تشتغل ولا تدخل فين ولا تطلع منين. بقى يا مرسي، نسيب الشيخ يا مرسي ونروح الفلاشة؟ ده طريقة جديدة دي بقى. كيف تطلب العلم؟ واحد، أن يكون عندك فلاشة. فلاشة ده هشاشة، فلاشة. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، سبحان الله، وأحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم أكمل يا ابني، معلش أنا بوقفكم صراحة، يعني حول بينكم وبين قول العثيمين. نعم أثر معافى. طب هات. نعم.
ذكر الذهبي في السير قال عبد الصمد بن سعيد القاضي سمعت محمد بن عوف يقول،
يعني سامحوني يا أخوان بصراحة القضاء دي يعني إذا جاءت ما أتمالك، يعني لأن أرى أن هذا عصب يا أخوان التربية فينا، وكلنا والله أقسم بربي أقسم بالله ولست متواضعا، ما أحد أحوج لهذا مني أكثر منكم والله يا أخواني. الإنسان يستشعر الحاجة إلى هذا الكلام، أن يربي نفسه على هذا. نعم.
قال سمعت محمد بن عوف يقول كنت ألعب في الكنيسة بالكرة وأنا حدث، فدخلت الكرة فوقعت قرب المعافى بن عمران الحمصي، فدخلت لأخذها، فقال ابن من أنت؟ قلت ابن عوف ابن سفيان. قال أما إن أباك كان من إخواننا، فكان ممن يكتب معنا الحديث والعلم، والذي كان يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك. فصرت إلى أمي فأخبرتها، فقالت صدق، هو صديق لأبيك. فألبستني ثوبا وإزارا، ثم جئت إلى المعافى ومعي محبرة وورقا، محبرة وورق، فقال لي اكتب. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان قال كتبت لي أم الدرداء في لوحي اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا، فإن لكل حاصد ما زرع.
دون تعليق يا أخوان، دون تعليق. الله المستعان، الله المستعان. فكل من قفزت كرته في حلقتك فهو ولدك، علمه. فقد لا ينتفع ولدك بهذا ابن صلبك ولو بقيت معه عشرات السنوات، وينتفع به ولدك الآخر، ولد أخيك وإن مات، ولد أخيك وإن مات. لقد كان أبوك صاحبنا، كان يكتب العلم، حري بك أن تشبهه، سبحان الله. عرفتم يا أخواني ليه السلف؟ لماذا السلف؟ لماذا السلف؟ لماذا السلف؟ لهذا السلف، السلفية، السنة، هذه ألفاظ تشع في القلب وتنير، فيحصل الاطمئنان والانشراح. نعم.
والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم، ولا أعني ببركة العلم ألا يكون عندهم علم واسع، بل قد يكون عندهم علم واسع، لكن يحرمون بركته من خشية الإنسان لربه عز وجل وإنابته إليه، والحقيقة أن العلم إذا لم يثمر خشية الله عز وجل والإنابة إليه والتعلق به سبحانه وتعالى واحترام المسلمين فإنه علم فاقد البركة.
إنما يخشى الله من عباده العلماء. ألبست أم الثوري ولدها لبسة العلماء وأمرته أن يكتب العلم، ثم قالت له: يا بني، إذا كتبت 10 أحرف فانظر موقعها من قلبك. إن وجدت خشية وإلا فلا تتعنى. هذا معنى كلامها رحمها الله، وصار إمام الدنيا. الله المستعان. انظر هذا الأثر. نعم.
بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة، مثلما علمنا أناسا علماء فطاحل لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة، لأنهم اعتزوا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وازدروا غيرهم، وهذا خطير جدا. نسأل الله أن يعافينا وبقية إخواننا المسلمين من ذلك.
الله أكبر، الله أكبر. والله ثم والله، صدق الشيخ ونصح الشيخ، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى في الجنة جزاء ما علم. نعم.
وقوله: معادن التقوى مع الأسرار. المعدن أصل الشيء، ومنه المعادن الأرضية التي هي أصل هذه الجواهر النفيسة. وقوله: التقوى أصلها وقوى، مأخوذة من الوقاية، والتقوى هي اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو أجمع ما قيل فيها. إذن فالتقوى اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي، لكن أحيانا يقال البر والتقوى، فإذا قيل البر والتقوى صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات، وإلا فإن ذكرت ذكرت التقوى وحدها شملت البر، وإن ذكر البر وحده شمل التقوى.
فيكون هذا من المصطلحات التي يكون بينها وبين قرائنها عموما وخصوص، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه معنى الآخر، كالفقير والمسكين، وهنا البر والتقوى والإسلام والإيمان. نعم.
وقوله: مع الأسرار. الأسرار جمع سر، والمراد به هنا الاطلاع على خفايا العلوم والمناهج، والمناهج يعني السبل والطرق والأخلاق التي
وخفايا عندنا، وخفايا المناهج هي التي هي السبل والطرق والأخلاق التي يخلقون بها. فلا أحد أعمق
علما من الصحابة رضي الله عنهم، ولا أحد أقل تكلفا من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك أقل تكلفا من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لو جمعت كل ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في أبواب العلم لوجدته ينقص كثيرا عن مؤلف من مؤلفات علماء الكلام.
الله أكبر. هذا في حجمه وكمه. نعم.
الذي ليس فيه إلا حشو الكلام الذي لا منفعة فيه، بل فيه مضرة أدناها إضاعة الوقت.
نعم.
وأنت تجد كلام الصحابة رضي الله عنهم سهلا واضحا سلسا ليس فيه تكلف.
انظر، يعود الشيخ إلى قاعدة التربية وتعميق حب السلف وعلى رأسهم الصحابة في نفوس طلابه. يعود الشيخ: وأنت تجد كلام الصحابة سهلا واضحا سلسا ليس فيه
تكلف ولا تشدد، بل كله مبني على السهولة، لما أفطر الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن تغرب الشمس، لأنها كانت غيما ثم طلعت الشمس، قالوا: يا أمير المؤمنين، إن الشمس قد طلعت. قال: الخطب سهل، إننا لم نتجانف لإثم. كل كلمات يسيرة.
الله أكبر، الله أكبر.
كلمات يسيرة سهلة واضحة، سهلة بينت الحكم والحكمة. الخطب سهل لأننا لم نتجانف لإثم، إذا لا شيء علينا.
لو طلعت الشمس علينا لما وجدتنا غافلين في صلاة الصبح. خطب سهل، لأننا لم نتجانف لإثم. الله أكبر، الله أكبر. نعم. وإلى هذا أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته المباركة فضل علم السلف على الخلف، وبين أن
التفاوت ليس باعتبار الكثرة، فإن أقل الأمة كلاما هم الصحابة، ثم بعدهم التابعون كثر كلامهم عن الصحابة، ثم تابعوا التابعين كثر كلامهم عن التابعين. البركة يرحمك الله. فالبركة إذن يا أحبابي يا إخواني بارك الله فيكم إنما تكون في الكيف لا في الكم فقط. فإن اجتمع مع الكيف الكم فهذا نور على نور. كم هي مصنفات الشيخ إسلام بن تيمية رحمة الله عليه، كم هو مسند أحمد، كم إلى آخره، كم هو مصنف البخاري. إذا حصل هذا مع ذاك فذاك نور على نور. نعم.
وفي رواية أخرى قال الخطب سهل.
الخطبة التي خطبها الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل ما حصل من حزن الصحابة، الخطبة دي أخذت ساعة ولا ساعتين إخوان، احسبوها. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الآية، هذه خطبة الصديق، هذه خطبة الصديق. فثبت الله به قلوب الصحابة، كأن الآية ما نزلت إلا في التو. طيب، خطبة أبي بكر في السقيفة كلمات يسيرات، فثبت الله بها المسلمين وأرجعهم في هذه القضية التي تهتز لها الجبال وتقع في سبيلها فتن عظام تطير فيها رقاب وتتمزق فيها أشلاء، لولا فضل الله ثم ما قاله الصديق. فإذا كان الصديق قد قال النبي لما جاءته المرأة تسأله وقال تأتيني وكذا، قالت إذا لم أجدك يا رسول الله قال تجدين أبا بكر، وكأن هذا القول ليس لتلك المرأة فقط، إذا جئتك فلم تعني الموت، قال تجدين أبا بكر. فإذا قامت الأمة فلم تجد النبي، إذا قامت الأمة من نومها فلم تجد النبي، إذا جاءت الأمة مسجد رسول الله فلم تجد رسول الله، وجدت أبا بكر، وجدت أبا بكر، ونعم أبو بكر. ولهذا قال عمر رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ألا نرضاك بعد موته. نعم.
وفي رواية أخرى قال الخطب سهل نقضي يوما مكانه فيكون له في المسألة قولان، فإن المستلف رحمهم الله وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا الخلفاء الراشدين تجده سهلا بينا واضحا حتى النفس تلتذ له، حتى النفس تلتز له ولسماعه، فهذا هو المقصود بقول المؤلف رحمه الله الأسرار. فالأسرار إذن جمع سر، والمراد بها خفايا العلوم والأخلاق التي تكون عند الصحابة رضي الله عنهم بدون تكلف وبدون تعمق، بل بكل سهولة تجري على النفوس وعلى القلوب مجرا سهلا هينا.
الله أكبر. الحقيقة هذا مبحث، مبحث ماتع 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 رائع، لعلك يكون هذا المبحث أنفس ما وجد في هذا الشرح المبارك. وهذه أشياء يا أخواني تعرض للعالم أثناء شرحه، والله أعلم مثل هذا ما يحضره العالم إذا أراد أن يشرح، مثل هذا يوفق الله العالم إليه. وقد يكون هذا الكلام الصادر من عالم رزق طالب شاء الله أن يخرجه من العالم لينتفع به. إي والله، قد يكون هذا الكلام رزق طالب شاء الله أن ينتفع بكلام شيخه. مبحث عظيم عظيم، وإن عده كثير ممن لا دراية له بقيمة هذا الكلام أن هذا ليس بشيء، وأن هذا ليس متين العلم، وضاع الدرس اليوم في كلام العثيمين دون أن يحقق مسألة واحدة من مسائل الاعتقاد. فين يا شيخ شرح مسائل وسطي السفرني؟ ونقول هؤلاء هم الذين يعنون بي أنه لا بركة لهم. فهناك الشيخ المبارك كالعثيمين، وهناك الطالب المبارك، كما أن هناك الشيخ المبارك فهناك كذلك الطالب المبارك. نعم، وجدت الأثر.
ثم قال المهلي،
خلاص يكفي الآن.
ذكر الذهبي في السير عن وكيع قال: قالت أم سفيان لسفيان: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، فإذا كتبت عدة عشرة أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه، وإلا فلا تتعنى.
الله أكبر الله أكبر، عشرة أحاديث، الله أكبر. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.